الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 92 بعد 106، والمقامة في يوم الخميس الموافق 19 من شهر الله المحرم لعام 46,400,000. ومعنا رسالة بعنوان لقاء مدير الجاليات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله.
وهذه عبارة عن مجموعة أسئلة مهمة جدا، تختص غالبها بما يتعلق بالمسلمين الجدد والأحكام التي يحتاجون إليها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 19 من شهر جمادى الثانية عام 14,400,000، التقينا بإخواننا مدراء مكاتب الجاليات في المملكة العربية السعودية، وأرجو الله تعالى أن يكون لقاء مباركا. إننا ولله الحمد مغتبطون بما نرى في هذه من هذه المكاتب القائمة على رجاء الثواب من الله عز وجل، والتي لا يريد من قام عليها إلا ثواب الآخرة، لأنه كلما صلحت النية وخلصت لله عز وجل بارك الله في العمل وصار له إنتاج وثمرة. والشواهد على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أيضا، لأن صلاح النية يكون به صلاح العمل، وصلاح العمل يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى.
فالعمل حتى يقبل، أي عمل صالح حتى يقبل، فلابد له من شرطين معروفين. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون عملك خالصا لوجه الله الكريم. الشرط الثاني أن ترجو أن يكون عملك هذا على وفق السنة، يعني أن تتبع به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العمل صحيحا من جهة المتابعة. فعندنا شرطان أساسيان، شرط يتعلق بالإخلاص وشرط يتعلق بالمتابعة. فحتى يقبل عمل لابد فيه من موافقة للشرع، وموافقة الشرع أقسام، لابد أن توافق العبادة الشرع في جنس العبادة. إن كان الشارع قد جعل للعبادة جنسا ما فلنتعدى هذا الجنس الذي شرعه الشارع. فعندنا مثلا في الأضحية لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فمن ضحى مثلا بالأوز، ضحى بالبط، ضحى بالدجاج، فليقبل تقبل هذه الأضحية. يعني رجل ضحى بمزرعة دواجن، ضحى في الأضحية ذبح مزرعة دواجن فيها 6,000 دجاج، هذه لا تجزي عن أضحية، هذا إنما هو صدقة بلحم، صدقة بلحم، لكن تسمى أضحية؟ لا تسمى أضحية، إنما هذه صدقة لحم. لماذا؟ ما السبب يا أخواني؟ لماذا لا تقبل أضحية؟ رجل ضحى بمزرعة دجاج 6,000 دجاج، هذه لا تكون أضحية. لماذا؟ ها؟ لأن العبادة وهي الأضحية شرعت من جنس معين، شرعت من جنس معين، هذا الجنس هو بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، والدجاج ليس كذلك. طيب، لكن هل معنى ذلك أن هذا الأمر يرد كلية فيكون حابطا هنا؟ لا، وإنما يكون لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثر أبي بردة لما قال شاة لحم، ثم بعد ذلك قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعد. شاة لحم يعني أنه إذا لم يتوافر الشرط الشرعي فيها فتكون شاة إيه؟ شاة لحم. طيب، الأمر الثاني أن توافق العبادة الشرع في ماذا؟ أن توافق العبادة الشرع في سبب العبادة، في السبب. طبعا مما يدخل في الجنس أيضا مسألة مشهورة وهي صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر قد فرضت صاعا من طعام، فرضت صاعا من طعام، إذن لا يجزئ غير الطعام فيها. فلو أننا قدمنا المال فهذا المال يعد أيضا صدقة، لكن لا يكون صدقة فطر، صدقة فطر صاعا من طعام، كما جاء في الحديث الصحيحة فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، فلا بد أن يكون هذا من طعام من قوت البلد، مشهور قوت البلد. فإذا عدلنا بذلك إلى القيمة إلى المال فإن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن جنس العبادة ليس كذلك، وإنما صدقة من الصدقة. قال بعض العلماء يجزي أو كذا، العبرة ليست في قال بعض العلماء، العبرة في أن يكون ما قاله بعض العلماء موافقا للأدلة الشرعية، للأدلة الشرعية، أن يكون ما قاله بعض العلماء هذا موافقا للأدلة الشرعية، فلا بد أن تكون العبادة من الجنس الذي شرعه الشارع، أن تكون من الجنس الذي شرعه الشارع. طيب، الإثمان لابد أن توافق العبادة الشرع في ماذا؟ سبب العبادة، سبب. فما جعله الشارع سببا للعبادة فنتقيد بهذا السبب. الآن مثلا الاحتفال بماذا؟ الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، الاحتفال بهذا، هل الاحتفال بهذا جائز؟ بعض الناس يقول هذا جائز ولا إشكال فيه. نقول طيب، هذا الجواز هذا جائز بأي دليل؟ هل الشارع جعل النصف من شعبان سببا؟ هل الشارع جعل النصف من شعبان سببا؟ الجواب لا. إذن يكون إيجاد العبادة أو الاحتفال بالنصف من شعبان كموسم وكعبادة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الشارع لم يجعل هذا السبب. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الاحتفال بمولد النبي الشارع اعتبر هذا السبب؟ هذا السبب موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ولا طرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا، يعني هذا السبب، وجود السبب، وجود المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله، كان موجودا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل. فدل هذا على أن احتفال بمولد النبي ليس سببا في مشروعية الاحتفال، لابد أن توافق العبادة هذا. تأتي بقى أنت بأدلة عامة كما يقول من يروج هذا المولد، تأتي بأدلة عامة أنه هذا من محبة النبي، ومحبة النبي قد دلت عليه الأدلة، الأدلة العامة في الموارد الخاصة غير صالح، الأدلة العامة في الموارد الخاصة ليست أدلة. الآن أنا أصلي الظهر 8 ركعات وأتي بالأدلة العامة، ألا وهي فضل من سجد لله سبحانه وتعالى سجدة أو غير ذلك؟ لا، فضل الصلاة دليل عام، لكن صفة الصلاة وقدر الصلاة دليل خاص. فأنت لا تأتي، إذا قلنا لك ما الدليل على الاحتفال بمولد النبي، تأتي بالأدلة العامة في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة العامة لا تصدق. أو تقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ تقول إذا خالفت قاعدة العبادة، خالفت قاعدة الشريعة، فالعبادة هي التي يطلب لها الدليل، وليس النهي عن العبادة هو الذي يطلب له الدليل، إنما الأمر بها. الأمر بالعبادة. فالأمر بالعبادة هذا دليل على أن هذه عبادة، احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هذه عادة، احذفها ليست عبادة، ونقول إنها ماذا؟ إنها عادة. نقول ليست عادة، لأنك تقرب إلى الله بهذا، تتقرب إلى الله عز وجل بهذا. طيب، ومن هنا نحن نغلب عدم الاحتفال بما يقال فوانيس رمضان. ليه؟ مع أن بعض العلم قال يعني دي عادات الناس أن تفرح بقدوم رمضان وتعلق فوانيس وتعلق كذا وكذا. نقول الناس لا تعتبر هذه عادة. احنا عندنا من العادة القطايف إذا جاء رمضان، وعندنا من العادة مش عارف المشمش ومش عارف الإيه والبندق واللوز، وعندنا عادة الأعياد يجيبوا الكعك والبسكويت. ما أحد قال إن هذه حرام، لأنها فعلا تتمحض عادة. عادة، ما في أحد يتعبد بأكل القطايف في رمضان، وإن من أكل القطايف في رمضان نال كذا وكذا، ولا يتعبد، عنده بعد تعبدي، إنما هو أكل. إن الصيام طول النهار فلابد يأكل حاجة كذا، هو ده. لكن لما نأتي إلى فوانيس رمضان، ده إشارة على تعبد دخول الشهر، وأننا نظهر الفرح بقدوم الشهر بهذا، بهذه العلامات الموجودة من فوانيس. حتى يقال هذا فانوس رمضان، فبعد التعبد فيه موجود شئت أم أبيت. ولهذا ممكن ثاني يتصدق به، يأتي ويعطي بعض الناس يتصدق بهذا، إن بيوزع هذه المعالم في قدوم شهر رمضان. فهل كان السلف يستقبلون رمضان بمثل هذا، أو يستقبلون رمضان بالعبادات والطاعات؟ ثالثا، لابد أن توافق العبادة الشرعة في صفة العبادة، في الصفة. فإذا جعل الشارع وصفا للعبادة فلنتعدى هذا الوصفة. الصلاة، القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود. لو نحن عكسنا، بدأنا بالسجود ثم الركوع ثم القيام، الصلاة باطلة. لو خلفنا الصفة عمدا بطلت الصلاة، لأن ما هكذا الصفة. الحج، لو أنك لم تقف بعرفة، وقفت بعرفة يوم 13 ولم تقف يوم 9، حجك باطل، لأنك لم تقف بعرفة في الزمان الشرعي. حتى إن العلماء تكلموا في مسألة الوقوف بعرفة، متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ الوقوف بعرفة الوقوف الشرعي من الزوال. طيب، ماذا لو وقف قبل الزوال ومضى؟ وقف قبل الزوال ومضى ولم يقف إلى ما بعد الزوال. من العلم من قال يجزئه ذلك، طالما أنه وقف في اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عما وقال يوم عرفة، يوم عرفة، ويوم عرفة يطلق من الفجر. لكن كثير من أهل العلم ذكروا بأن اليوم يطلق على اليوم الشرعي الذي جعله الشارع ماذا؟ صفة في الوقوف وزمانا للوقوف، وهذا القول هو الأقرب. طيب، لابد أن توافق العبادة الشرع في زمانها، زمان العبادة، زمن العبادة، زمن العبادة. قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال بحج. ده زمن عباد لا نتعدى، لا نتعدى هذا الزمن. فلو أن إنسانا أحرم بالحج يوم الحج وهو اليوم العاشر، لا يجزئه ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس رحمه الله تعالى رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الصبح في مزدلفة، وقال يا رسول الله ما تركت كذا وكذا إلا وقفت به أكللت راحلتي، وما تركت من جبل أو كذا إلا وقفت به، إلا وقفت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قام، قال من قام في رمضان. نعم، لا من اللي قالك هاتو؟ قد عطلنا، أنا كده مستريح 100%. من اللي قالك هاتو؟ من اللي أشار عليك بهاتو؟ عايز هاتوا مراوح، هاتوا مراوح البلد كلها، وانا سيبكم انا كراسي. لا سيبك من كراسي كده، ممتاز، جميل جميل. ماشي، شيل بقى المسند ده، شيل المسند، ما بس حطه في الاخر خالص عشان الاخوة يشوف. نعم، فحديث عروة بن المدرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح، من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة قبل ذلك بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، فدل هذا على أن هذا الوقوف له زمان. إن وقفت بالنهار بدأت من الزوال، يبدأ الخوف من الزوال، لأن النبي نزل بنمرة قبل الزوال ولم يقف بها حتى إذا زلت الشمس صلى الظهر والعصر ثم وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم في عرفة إلى صبح المزدلفة. فمن لم يقف نهارا وقف ليلا أجزأه، لكن إذا فاته الوقوف فهذا الزمن لا ينعقد حجه، لأن الحج منوط بزمن، الحج عرف، فمن أحرم بالحج قبل صبح المزدلفة انعقد الحج، أما بعد صبح المزدلفة فلا ينعقد. اسمه إيه؟ فاته الحج، هذا اسمه الفوات. الفوات عندنا الفوات وعندنا الإحصار. الإحصار أن تمنع من الوصول إلى البيت. الفوات أنه يفوت الوقوف بعرفة منك حتى ولو أحرمت قبل، لو أحرمت بالحج يوم 7 أو يوم 6 من ذي الحجة ولكنك لم تستطع أن تدخل عرفة حتى يوم العيد، يبقى هنا فاتك الحج. فتعتمر وتؤدي عمرة بهذا الإحرام ولكن فاتك الحج، عليك الحج من قابل. يبقى إذن لابد العبادة أن توافق الشرع في ماذا؟ في الزمن. طيب ولابد العبادة أيضا أن توافق الشرع في ماذا؟ في المكان، المكان الذي حدده الشارع. الحج في أي بلد، الصلاة في أي بلد، لكن الحج لا يكون إلا في أماكن مخصوصة، أماكن مخصوصة. طيب كذلك أيضا ما كان من عبادة مخصوصة في مكان الطواف، هل يجوز الطواف حول بيت أو قبر أو مسجد أو أي مكان على وجه الأرض؟ لا، إنما محل الطواف ماذا يا إخوان؟ محل الطواف الكعبة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فمحل الطواف هو الكعبة ولا نتعدى ذلك. طيب لابد أيضا أن توافق العبادة الشرع في القدر، العدد، فما جعله الشارع قدرا فإننا لا نتخلى عن هذا القدر. الصبح 2 ركعات فمن صلى 3 عمدا بطل صلاته، الظهر 4 ركعات فمن صلى 2 عمدا بطلت صلاته، وهكذا. الصيام الواجب رمضان، شهر رمضان، والشهر 29 أو 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشهر هكذا وهكذا، يعني تام فيكون هكذا وناقص فيكون هكذا، فلا يكون الشهر عندنا 31 يوما ولا 28 يوما، لا يكون هذا ولا ذاك. إذن لابد للعبادة أن توافق الشرع في 6 أشياء. من يقول مع التمثيل؟ كل واحد يقول شيئا مع التمثيل. ها الأول المحمول هذا اللي فيه موسيقى، محمول الموسيقى هذه غيروها بارك الله فيكم. نعم تفضل. جنس العبادة، جنس العبادة مثل ايه؟ كالأضحية، فالشارع جعل الأضحية من جنس معين وهو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ومثل صدقة الفطر. طيب ها قول لي المكان، لابد أن توافق العبادة الشرع في مكان العبادة مثل الطواف حول الكعبة. ولهذا الأفضل للإنسان إذا ذهب لأداء عمرة أن يكثر من الطواف. لماذا؟ أن يكثر من الطواف يتطوع، لأن الطواف عبادة مخصوصة بهذا المكان. ما في طواف في مصر ولا طواف في موريتانيا ولا طواف في أمريكا، لكن في صلاة في أي مكان، لكن ما في طواف، ولهذا أكثر الطواف. فإن قال قراءة القرآن أفضل ولا الطواف، نقول قراءة القرآن مع الطواف، طف وقرأ، طف وسبح. طب الصلاة، اجعل الطواف في غير وقت الصلاة واجمع بينهم، يعني مثلا من العصر إلى المغرب طوف، ولو تطوف 7 ثم 7 ثم 7 وتصلي 2 ركعات في النهاية، يعني تواصل طوف 7 ثم تنشئ 7 تصل 7 ب7 ب7 بكذا إلى المغرب، من العصر إلى المغرب، لأن هذا ليس وقت إيه؟ ليس وقت الصلاة. عندك من كذلك بعد الفجر إلى
الشروق، اجعل هذا أيضا للطواف، اختر وقتا للطواف لا يزاحم الصلاة، ثم بعد ذلك في الأوقات الأخرى أي أوقات الصلاة كما بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، بين الظهر والعصر، اجعل ذلك للصلاة، تجد نفسك قد حصلت طوافا كثيرا وصلاة كثيرة وقرآنا كثيرا ولم تحدث تزاحما بين هذه الأشياء، لأن عدم التزاحم فقه، يعني ممكن واحد تجد يغلب عبادة على عبادة، السبب أنه ليس عنده فقه الجمع وإزاحة التزاحم. أنا لا أجعل تزاحما بين الطواف بين الصلاة في الحرم وتلاوة القرآن، أنا أتلو القرآن في الصلاة وفي الطواف، خلاص وزعنا التلاوة على هذا وذاك. نأتي إلى الطواف والصلاة، الوقت الذي بصلاة فيه اجعل الطواف فيه، عندك من العصر إلى المغرب وعندك من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، لو أنت طفت ثلاث مرات هنا وثلاث مرات هنا معناه طفت يوم ست مرات أو خمس مرات أو أربع مرات، جيد الحمد لله، جيد هذا الحمد لله. طب لو قال قائل عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة وكان يصلي بالناس كل صلاة يصلي بالناس ثم يقول أتم صلاتك فإن قوم صافر، لكن ما نعلم في السنة أن النبي كرر طوافا في هذا، ما نعلم في السنة، فما الجواب يا أخواني عن مثل هذه الأشياء؟ ما نعلم في السنة. جميل، يعني ايه؟ طيب بس النبي ما ورد في سنة طواف قولي، تمام، حينما يكون عندي سنة قولية في المسألة، سنة قولية في المسألة هذه تقدم. ليه؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه أعذار ويطرأ عليه أمور ويطرأ عليه كذا، أما قوله صلى الله عليه وسلم هذا مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عندنا أنه صام المحرم، صام يعني من هديه العملي ما نقل في السنة أنه صام المحرم. طب من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم ماذا قال؟ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يبقى هذا عندي سنة، عند سن، مع أن المنقول كسنة عملية حديث عائشة في شعبان وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا. نقول على هذا كان قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة صوم ليل المحرم، أو أن النبي كان يطرأ له من الأشغال ما يطرأ فلم يتسنى له صيامه المحرم، أو يكون ولم ينقل الله أعلم. على كل حال السنة القولية عندنا هي العمدة في ذلك. طيب كنا بالاستحباب، لكن نقول هناك قول بالوجوب فخلاف جميع الاستحباب وهناك قول بالوجوب، لكن الجمع بينهما هو الاستحباب، هو الاستحباب والاتيان به هذا أبرأ للذمة، هذا أبرأ للذمة. والقول بوجوب قول قوي، الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، فقالوا إذن يخرج ما اختص به الحج ويبقى على ذلك العمرة، لكن جماهير استدلوا بحديث ابن عباس وأن ذلك كان في الحج وأنه قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت، فالجماهير على هذا، فنقول يعني الجمع بين هذا وذاك أنه يحمل على الاستحباب. طيب ها الزمان، نعم كالوقوف بعرف في زمن ما من الزوال إلى صبح يوم المزدلفة. طيب ها الصفة، أي صفة الصلاة والحج وغير ذلك، ها في القدر، تمام الشرع جاء على هذا، وفي الزكوات أنصبة معينة وفي الصلاة ركعات معينة وهكذا، هذا شرط الاتباع. فأي عبادة يحدثها الإنسان يجد الإنسان لابد أن يكون فيها دليل، ولا يقال هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول لا، إنما نقول هل فعل النبي ذلك، هل فعل النبي ذلك، وليس هل نهى. نعم النبي نهى، لكنها النهي العام، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في الصحيحين من أحدث في أبنين هذا من ليس منه في النار. الشرط الثاني الإخلاص، عن أن تقصد بالعبادة وجه الله عز وجل. فباختصار يا إخواني، الإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة فلابد لها من الأمرين، من الإخلاص ومن المتابعة. من الإخلاص أن تتقي بعبادتك وجه الله، ولا كانت حابطة، كانت حابطة. جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. نعم.
قال: ولا يخفى علينا جميعا ما قص الله سبحانه وتعالى عن موسى وسحرة آل فرعون حين اجتمعوا له في يوم عيدهم ضحا، واجتمع العالم، فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلمة أثرت فيهم تأثيرا بالغا، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فكان لهذه الكلمة تأثير عظيم. قال الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب والسببية، أي بسبب هذه الكلمة وعقبها فورا تنازعوا أمرهم بينهم، والتنازع سبب للفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله.
يعني معناها لا تحقرن من المعروف شيئا، قل الكلمة ولو غلب على ظنك عدم تأثيرها. يعني ماذا عسى أن تصنع كلمة موسى في صحراء فرعون؟ قلها يا رجل، أنت قل الكلمة أبذرها. هذا مجمع عام، يعني أنا أقول كلمة في ميدان وأقول كلمة في مكان كذا، أقول هذه الكلمة. هنا أدخل يا حبيب، أدخل بها هناك، يا هنا في الربع هذا. فقل كلمة لا تحقرن منها شيئا، لأن الذي يبلغها من يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى. والذي يقع في قلوب عباده هو من؟ الله. جاء في الصحيح قصة الغلام، ها، مملكة كلها على الشرك ومالكها ربهم في عقيدته، ولما أراد أن يقتل الغلام ولم يستطع، قال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. يبقى المملكة كلها قائمة هو، والملك سوف يقول كلمة واحدة، قال بسم الله رب الغلام، قال فإنك قاتلي. ففعلا فعل ذلك وقال بسم الله رب الغلام. طبعا حياة الملك كلها أنه هو رب الناس، إنما اليوم وقد عرف الناس أنه ما قدر على قتل حينما أرسله مع جنود إلى وسط البحر فأغرقهم الله وجاءه، أو إلى أعلى الجبل فسقطوا وجاء هو ونجا. الناس كلها تعرف هذا. فما قدر هذا الملك على قتل الغلام إلا لما قال بسم الله رب الغلام. رب الغلام، إذن هناك رب للغلام، هذا الرب بقدرته حصل هذا، ولهذا قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. إذن ضع الكلمة، ما عليك، ضع الكلمة، الكلمة نافعة، الكلمة نافعة، الكلمة تهز الكيان. لا تظن أن الناس لو لم يستجيبوا الكلمة ما لها أثر، لها أثر في نفوسهم. كلمة أحد التي كان يقولها بلال رضي الله عنه كانت سيوفا على رقاب هؤلاء المشركين، مواقف الصحابة هذه. فالكلمة مؤثرة، لا تظن الكلمة هذه لا تؤثر، حتما تؤثر، إما بهداية من يسمعها وإما بإقامة الحجة عليه. أما ذكر الله عز وجل في قصة بني إسرائيل: لما تعظون قوما، أصحاب القرية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء معرضون، ماذا تصنع الكلمة؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أما نحن فنقوم بالواجب علينا حتى لا يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذا، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولهذا من شاء الله له الهداية وقعت الكلمة في قلبه، وقعت الكلمة في قلبه. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن الله إذا أراد هدايتك أوقع كلمة الهداية في قلبك. وإذا ما أراد هدايتك، والله لو جاءتك الجيوش الجرار، والله لو عند رسول، والله لو خرجت الكلمة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أنت يا محمد يا إبراهيم، ولم يشأ الله لك الهداية، من تفعت بها؟ هل كل من سمع رسول الله استجاب لرسول الله؟ سؤالي أخواني، هل كل من سمع رسول الله استجاب لرسول الله؟ أبدا. من شاء الله لو أن يستجب استجاب، ما كل من سمع رسول الله استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن وتحمل من الإذاء ما تحمل، فالهداية بيد الله عز وجل، لكن لها أسباب، فكن أنت سببه، لعل الله أن يهدي بك رجلا بهذه الكلمة. إذا أراد الله عز وجل أن يهدي أحدا هذا بالكلمة التي لا تتوقعها، بل والله برؤية، أي أقصد برؤية بصرية، قد يراك رجل وأنت تتعبد في حرم، تتعبد في مسجد، تتعبد في كذا، فينشرح صدره لعبادتك فيستقيم. قد يراك رجل في موقف حق فيستجيب ويستقيم. ما تدري، إذا جعل الله عز وجل وأراد بعبد خيرا سبب ما لا تتخيله من أسباب الهداية. ولهذا كل واحد فينا له قصة في الهداية، له قصة وله سبب، ده سبب غير ده وده سبب غير ده، انت سبب هداك ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه، كل واحد يذكر سبب. مرة سمعت كلمة ما أدري ايه، مرة سمعت ايه في محطة القرآن مثلا كده، مرة سمعت الشيخ بيقول، مرة مثلا مات قريب لي، مرة رأيت حديثا، مرة إلى آخر. بعض الناس شوف، وأنا في الرياض بعض الناس سافر مصر، شاب سافر مصر إلى هولندا، وهو شاب عادي، فاستقام صار ملتحن، وقبل في الرياض ملتحي كان معنا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك انتكس في الرياض، استقام في هولندا وانتكس في الرياض، رياض بلد العلماء. طب يستقيم في هولندا وينتكس في الرياض؟ هذه يعني أمور، ليه وجد مانع هنا؟ لما يأخذ محترزاته، لأن العبرة ليس باستقامتك اليوم، قد تنتكس غدا، والسبب أنك لم تحافظ على استقامتك. الاستقامة يا إخواني زي النبتة كده، النبتة جيدة والأرض جيدة وكل شيء، لكنك لم تتعاهدها، فرطت فيها فماتت. لكن لو بقيت تتعاهد استقامتك سوف تنمو شيئا بعد شيء. ولهذا احذروا نقصان الإيمان، فإن نقصان الإيمان قد يعود إلى انعدام الإيمان. ولهذا قال الحميدي في أصول السنة ماذا عن بعض السلفي؟ وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني قد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. فالإنسان ما يقول أنا اليوم مستقيم، أنا شيخ، باب الدنيا دعوة، شيخ طيب معصوم، يعني شيخ أنت معصوم من الافتتان، معصوم من الشبه، معصوم من الشهوة، حافظ على نفسك، حافظ على استقامتك، حافظ على استقامتك، حافظ على نفسك، حافظ. الذكي اللبيب هو هذا، يعني أنت مستقيم وقوي في استقامتك، تحضر حفل رقص ولا تروح كازينوهات تقول أنا واثق من نفسي، تفعل هذا؟ المحافظ على نفسي يا أخوان مستقيم، من حافظ على نفسه وتعاهد نفسه واتهم نفسه وطلب زيادة الإيمان وارتمى في محاضن الإيمان، هو ده المستقيم يا أخوان. المستقيم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، ومع ذلك كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس حسنا، ويقول هذه غدوته إلا متى غد. الصحابة التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه. فالإنسان ما يقول أنا واثق في إيماني، لا، القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، وأنتم تعلمون هذا جيدا، تعلمون هذا جيداً. ممكن سان يكون اليوم على الاستقامة وغدا على الانحراف، سبب سمع له مقطع فجاءته شبهة، رأى امرأة فجاءته شهوة، عرض فرصة أموال وكذا، دي عملية الأثار بس المطلوب، بس تجيب لي كذا وفيها 5 مليون وراح، منصب تعالى لبسك بدلة وجرافطة ونخليك تبقى عضو مجلس الشعب وعشان الإسلام. الإسلام محتاج يا جماعة احنا محتاجين إلى الداعية، محتاجين إلى كذا في هذا الميدان، لا نترك هذا الميدان، احنا محتاجين ندخل. والأخ لمع نفسه وجاب جرافطته وبدلته عشان يخدم الإسلام، يخدم الإسلام مش يهدم الإسلام. لكنها درجة، مش انت ملتحي هتدخل بأمارة ايه؟ بأمارة المشروع الإسلام. ما هو موجود على الرفة، شد يا عم المشروع الإسلام واته. أيوة المشروع الإسلام يا جماعة، أنا ملتحي وأنا زي بتاع الحج فلان أو المحام فلان، معروفة كده. لا مشروع إسلام ولا مشروع غدا، بل أنت فتنة للإسلام، فتنة للناس. ما فتن الناس في دينهم بهذه البرلمانات إلا يوم أن دخل أصحاب اللحى، صح؟ كانش حد بيقول جائز وغير جائز في دنيا الناس، كان كل الناس هلختان انت انتخبك وتجيب لنا طريق، هننتخبك وتعمل لنا مسجد مش عارف ايه، هننتخبك وتفرش لنا مش عارف ايه، هننتخبك وتجيب لنا مستشفى، انما ده هننتخبك عشان تجيب لنا مشروع الاسلام. فلهذا وقعت ماذا؟ الفتنه. ولهذا شوف الاخوان المفسدون يدخلون انتخابات دارهم كم سنه؟ عشرات السنين، ما حملوا مذكره فيها فتاوى بهذا الامر. امتى حملوها يا اخواني وجات الفتاوى؟ لما دخل اصحاب اللحى لهم في الكار بقى، يعني الكار ده بتوع الفتاوى والايه، وحال الشيخ ابن باز وحال الشيخ ابن عثيمين واللجنه الدائمه، مع ان الفتاوى دي موجوده مع عشرات السنين. ان كانت حقا علامه حاجبتموها عن الاخوان المسلمين، كانت حقا، لماذا خذلتم الاخوان المسلمين فيما مضى؟ وان كانت بطيئا علامه تستدلون بها. الشاهد من هذا بارك الله فيكم ان الانسان لا يحتقر كلمه، فرب كلمة ينفع الله سبحانه وتعالى بها، وربما والله يا أخواني أوجدت عالما. المعافى بن عمران يا أخواني وهو في حلقتي يدرس إذا بقرة تقفز من شباك المسجد إلى محل الدرس، أخذ الكرة، جاء صبي صغير من الشارع عشان يأخذ الايه الكرة، فقال تعالى من أنت يا ولدي؟ قال أنا محمد بن عوف. قال أبوك كان عالما، أبوك كان معنا أخا لنا، حري بك يا ولدي أن تطلب العلم، تكون مثل أبيك. ولد صغير بيلعب الكرة، ولد، وقال هذه الكلمة. وعاد الولد يومها إلى أمه فذكر لها ما ذكر المعافى ابن عمران، قالت صدق المعافى، صدق المعافى. ثم ألبسته لبسة العلماء وأعطته دفترة وقالت اذهب إلى الشيخ حتى صار إماما. يبقى ما السبب هنا؟ كرة قفزت في مسجد، لكن الشيخ قال هذه الكلمة، لم يدخلها، فأنبتت ماذا؟ عالما. عبد الله بن وهب رحمة الله عليه تلميذ الإمام مالك، لأن في عبد الله بن وهب الراسبي، هذا رأس الخوارج، هذا رأس الخوارج. فعبد الله بن وهب تلميذ مالك قال له شيخ يا عبد الله؟ قال نعم. قال اطلب العلم. طلب العلم وصار اماما من الائم، صار اماما من الائمه. فموسى عليه الصلاه والسلام قال كلمته: ويلكم لا تفتروا علي كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه يقولها لمين؟ لسحره فرعون. كانت النتيجه ماذا؟ ان هذه الكلمه اوقعت في قلوبهم زعزعة. لهذا فتنازع أمرهم بينهم وأصروا النجوى. وقع بقى حيث بيص وكذا. إذا لا تحقرن من المعروف هذه الكلمة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تؤتي ثمرتها وأن تؤدي نتيجتها، لأن الأداء، لأن النتيجة على الله، أنت منك الأداء ولكن النتيجة على الله سبحانه وتعالى. يا أخواني نحن كطلبة علم أحيانا الإنسان يسمع دروسا كثيرة، لكن أحيانا تأتي كلمة تعلق في قلب تجعله يغير حياته. من منكم صلى في رمضان فما قال مثلا: والله اليوم الشيخ فلان ما شاء الله يا أخي الصلاة كانت جميلة اليوم، جمالا يا الله، مبدع، أبدع اليوم. هو شيخ أمس أصلا وشيخ أول أمس، ده كان يوم مثلا 17 رمضان، لو أنت في من 1 ل 17 نفس الشيخ ونفس الأداء وهو هو القرآن، لكن وقع في قلبك ليلة. ليه؟ لأن حالك أنت في هذه الليلة هو المتغيب وليس حال القارئ. القارئ هو القارئ لكن القلب ليس القلب. وإذا دخلت العصر كلنا كل واحد يقول في العصر أنا حاسس أن الليلة دي كانت ليلة القدر، هي كانت ليلة 21. واحد يقول لك لا أنا حاسس أنها كانت ليلة 23. واحد يقول لك لا هي كانت ليلة 25. واحد يقول لك هي كانت ليلة 27. جميع الليالي كل يتخذ ليلة. هو في الحقيقة إنما أخبر عن ليلته هو التي وجد قلبه فيها، وجد قلبه كان فيه صفاء عنده في هذه الليلة وجد، فقال أشعر أنها ليلة القدر. هي ليلة القدر لقلبك أنت، والله أعلم سبحانه وتعالى بها. فإذن يا أخواني الإنسان في الدعوة إلى الله لا يحتقر كلمة، ولهذا تكلم وتكلم وتكلم وانصح وبين. وما تقول الحزبيون كثر، شوف يا شيخ المؤسسات الواحدة يصاب بإحباط، مؤسسات أشعرية وصوفية، وشوف الجماعات هذه، وشوف كذا، لا وشوف بلاد الكفر والكفار. لا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت ولا تشك في الطريق. متى كان الصراع محسوما بالعدد؟ متى يا أخوان؟ متى كان الذي يحسم الصراع العدد؟ إمتى؟ في زمن النبي الذي ليس معه أحد أو معه رجل ورجلان؟ متى يا إخوانك؟ ما حسم الصراع بين الحق والباطل؟ ما حسم هذا الصراع ماذا؟ عدد، إنما حسمه إيمان. فالله عز وجل هو الذي ينصر عباده. يبقى لا تنظر إلى العدد. أنا في بلد ما فيش فيها ولا واحد على السن، طب وبعدين يعني يعني ماذا أصنع؟ اتكلم تكلم تكلم مع زملائك، تكلم في ما عندي مسجد، ما هو بلازم يكون لك مسجد، لك شارع، لك خلطة، لك صحبة، لك كذا، تكلم. نعم نعم، لا هذا ولا ذاك. يلا صدق ايه؟ اي وانت لابسه ده ليه؟ امال جايبه ليه؟ الكاب ده ايه؟ اي ما شاء الله ما شاء الله بنايك، بس هو اللي جايب النايك دي؟ خلاص الحمد لله. ايوه تمام كده احسن ما شاء الله. لولا الكاب ما جاء من هذا الباب. ليه؟ الله اراد بي خير يا عبد الرحمن، واراد بك خير، سبحان الله. ولهذا فعلا فعلا الانسان ما يحتقر من المعروفين. ايوه طبعا في كرامات، في كرامات أولئك، لكن ليس كل، لكن يعلم أن أي دعوة ستؤيد بالأمور التي تنصرها، لكن ليس بلازم تكون هي هي، مو بلازم طيران في هواء وسير، قد يكون كرامة تحصل فعلا، ولهذا الكرامات للأولياء موجودة، وقد يكون ثبات، ثباتك أنت وفتوحات، وقد يكون تبني حاكم لك كما حصل للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما تبناه الحاكم مصارى، ده يؤيد كل واحد دعوته مؤيدة. نعم ثباتك وصدقك وعملك الموافق لقولك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إني أقول لإخواني هؤلاء المدراء إنكم على مركز عظيم، وهو الدعوة إلى الله وتوجيه من دخل في الإسلام حديثا، فعليكم بأمرين.
في اللغة جمع مدير. نعم.
فعليكم بأمرين، الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني دراسة دعوة النبي عليه صلى الله عليه وسلم وكيف يدعو الناس في حاله ومقاله، لأنكم إذا درستم هذا استفدتم فائدتين. الفائدة الأولى أن يكون عملكم اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية أن تكون على طريق صحيح، لأننا نعلم أن أصح الطرق وأنفع الطرق وأحكم الطرق في الدعوة إلى الله هي طرق النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها.
طالما أنكم دعاة يبقى إذن لابد من تعلم طريقة النبي في الدعوة، ولابد أن يكون عندكم مادة الدعوة. فما مادة الدعوة؟ الدعوة صنعة، الدعوة علم. ولهذا جماعة التبليغ والدعوة أفشل جماعة في الدعوة. لماذا؟ لأنهم جهال، هؤلاء جهال بالدعوة وجهال بمادة الدعوة. لو سألت عن أركان الإسلام والإيمان والأدلة على ذلك ما أدري. يعني أنت تدعو إلى ماذا؟ إلى الإسلام، تدعو إلى الله، بتدعو إلى اتباع رسول الله. لو قلت له وسألت في معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دعوة الإسلام والأدلة ما أجاب. معروف بلا خلاف يا أخوان، بلا خلاف أن هذه الجماعة أجهل الجماعات في دعوة الله، أجهل الجماعات وأكثر هذه الجماعات اللي هي الجماعات يعني بدعا وانحرافات وضلالات. هي في الحقيقة عنوانها الصحيح جماعة التبليغ والدعوة إلى أصول محمد الياس، لكن إلى الله أبدا ليس له نصيب في هذا الباب من جهة العلم القائم على السنة. يعني ليس لهم نصيب من هذا الباب، إنما هم جهال يحتاجون إلى دعوة. جماعة الدعوة تحتاج إلى دعوة لأنهم جهال. ولهذا هم قسموا عندهم ما يسمى بماذا؟ قسموا عندهم تقسيما، قسموا العلم إلى قسمين، علم مسائل وعلم فضائل. علم المسائل لك هذا للعلماء، احنا ما عندنا علم احنا، لكن علم الفضائل هذا لنا. علم الفضائل فضيلة زيارة عيادة المريض، فضيلة زيارة أخي في الله كذا، لأن هذه التي تستقطب لهم الجماهير. هذه جمعية التبليغ والليل والدعوة اللي بيقول أبو بكر الجزائري ما أعلم جماعة على وجه الأرض خدمت الإسلام وكذا، أو وأفضل من جماعة التبليغ والدعوة. أبو بكر الجزائري اللي درس عشرات السنوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله تفسير وله وله إلى آخره، عشرات السنين يدرس، ويجهل أن جماعة تبليغ جماعة ضالة مبتدعة. عرفتم ليه الكلام في الجماعات؟ عرفتم ليه النهار الكلام في الجماعات والطوائف والتحذير من الأعيان والفرق؟ يا شيخ فهمنا أبدا أبدا، أنت فهمت غيرك ما فهم. اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. إن الذين فرضنا كانوا شيئا لست منهم في شيء. أنت مين أنت أصلا؟ أنت مين من أبو بكر الجزائر؟ أنت مين؟ قول لي أمور كده، قول لي مؤهلاتك كمؤهلات أسماء، قول لي كده مين فيكم أبو بكر الجزائر؟ مين فيكم اللي بدرس تفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ مين فيكم اللي طلع من تحت إيده طلاب صاروا مشايخ بعد ذلك؟ مين فيكم يعني عنده الترجمة دي ويجهل إن جماعة التبليغ جماعة ضالة؟ بل ولا يتكلم فيها إلا رجل يعني حاسد وحاقد وجاهل وكذا. أفضل جماعة على وجه الأرض، ما في جماعة خدمة الإسلام مثل جماعة التبليغ. كل إخواني من شم رائحة العلم يعلم هذا، كل من شم رائحة العلم يعلم ضلال جماعة التبليغ. هذا أمر معروف، يعني أمر معروف. طريقة شيخوها مبايع على 4 طرق صوفية، طريقة كلها جهل وضلال. ما عندهم واحد عالم جماعة بعالم ويقال هذه أفضل جماعة على وجه الأرض. أفضل جماعة، أفضل جماعة. ما قرأ ما كتبه العلماء مثل ابن إبراهيم وغيره في تحذير من هذه الجماعة. فلهذا الوضوح المبكر، الوضوح المبكر، وضع النقاط على الحروف في الأشخاص والجماعات والطوائف مريح مريح مريح. فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما تعلم والقلب اللي ما سبق إليه. لا تحضر جماعة الإخوان، احضر جماعة التبليغ، احضر جماعة جميع الجماعات، ولا داعش ولا نور ولا ظلمة ولا كل هذا. أي حزب، أي جماعة تحت أي مسمى لا تنتمي إليه. ها انت بات يا ما اسمك؟ ها يا أحمد أنت بات يا أحمد ما في جماعة لا إخوان ولا تبليغ ولا. ليه يا أحمد؟ لأن جماعة الإخوان تاخدك إلى فكرة حسن البن بس هيبقى سقفك هو حسن البن، وجماعة التبليغ تأخذك إلى محمد إلياس هيبقى سقفك ومحمد إلياس، كل جماعة تأخذك إلى مؤسسة، ولا أشعر ولا صوفية ولا خوارج ولا مرجئة ولا كذا، لكن نفهم الدين بفهم سلفنا الصالح، بفهم الصحابة، بفهم التابعين من كتب أهل السنة والجماعة. هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج الصحيح. يبقى شيخ تائه تائه كتب تفسير للقرآن الكريم ما قابله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، ما قابله ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، وآخر يثنى على جماعة الإخوان، وثالث يثنى على سيد قطب، ورابع يثنى على حسن بنا، وخامس يثنى على قرضاوي، وسادس يثنى على الجماعات بصفة عامة، يقول هذه جماعات عملت وأحيت الصحوة في أبناء المسلمين، ويعلم الله أنها أخرت الدعوة كثيرا وكثيرا، إنما الدعوة التي أثمرت هي دعوة السنة، دعوة المشايخ العلماء، ابن عبد الوهاب بلا جماعة محدثة وبلا حزب محدث أثر في الناس. أنا وأنت الآن بنتعلم من كتب ابن عبد الوهاب، أنا وأنت الآن بنتعلم من كتب ابن تيمية، أنا وأنت الآن بنتعلم من كتب أحمد. الأمة فيها صحيح البخاري تبع جماعته يا أخوانا أجيبوني تبع جماعته، ها؟ الأمة فيها صحيح مسلم تبع جماعته، فيها النسائي تبع جماعته، طيب الإمام أحمد كان تبع جماعته محدثة يعني، طيب ابن تيمية كان تبع جماعته، ابن القيم كان تبع جماعته، الفقهاء السبعة كانوا تبع جماعته، فإذا كلهم على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فما أضر الدين إلى هذه الجماعات. ونأتي نقول أفضل جماعة مادة الإخوان، ودولك أفضل جماعة التبليغ، ودولك أفضل جماعة كذا، عشان من أجل هذا إحنا بنقول لابد نحن بقى نستفيد من هذا الواقع بقى. حتى المشايخ مثلا الذين يقللون من الكلام في هذا الباب له ضريبة، يعني ممكن تلاقي شيخ سلفي وشيخ مشهور وشيخ طيب ويجلس الطلاب عنده يتعلمون على دي 10 20 30 سنة وما يعرفش يجيب في جماعات ولا طوائف ولا أشخاص، ويمكن أول ما تقول له حاجة لك قلبي يعني. أحد هؤلاء بالأمس اللي عند بعض مشايخ، ف لا يدري. شوف أنا على السنة، أنا على السنة مثل ما أنت على تمام الأصول، عدم الخروج والحزبية وكذا 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 تمام. أمال إيه الاختلاف؟ الاختلاف في المشايخ. طيب ماشي، إيه الاختلاف في المشايخ؟ هؤلاء المشايخ يعني بيدعون الله عز وجل، والأخطاء أنا عارف إن عندهم أخطاء لأن مخالفين في الأصول هذه، عارف إن عندهم أخطاء، لكن بيتأول لهم تأويلات. قلت له طيب والأشعار لهم تأويلات، والمعتزلة لهم تأويلات، وما من طائفة على وجه الأرض إلا إبليس لو تأولت. هو إبليس لما قال الله عز وجل وما منعك أن تسجد لما خلقت، قال إيه؟ قال أنا حر، إنما قدم تأويلا. إيه هو؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ يبقى خلقتني من نار وخلقتني من طين، له تأويله، النار أقوى من الطين عنده، وبالتالي يبقى تأويل. واليهود عندهم تأويل، والنصارى عندهم تأويل، كل طائفة عندهم تأويل. لابد أن يكون التأويل فائغا، يعني له حظ من النظر، وبالتالي لا يعذرون. فلا تستطيع أن تبدع صوفيا أو كذا بدعوى التأويل. قال طيب بس أنا يعني صراحة مسألة التبديع أنا من أبعد الناس عن التبديع، أنا لا أبدع بغير دليل. قلت أحسنت، فعلا لا تبدع بغير دليل، والذي يبدع بغير دليل متهور، لكن إذا لم يكن مخالفة الأصول هي الدليل. متى يبدع الرجل؟ واحد إذا خالف السنة المستفيض. طيب اثنين، قامت حجة علي وبوي. طيب إذا قامت حجة ولم يرجع فإنه يبدع يضلل، وهؤلاء قامت حجة، قامت حجة علي، رجعوا عاند. يبقى إذا لم يبدع هؤلاء فلا أحد يبدع على وجه الأرض، لا يمكن واحد يتسنى له تبديع رجل بعدما توقف في تبديع رجل خالف في الأصول وقامت حجة عليه، لأن ما في بعد هذا شيء. قال انا يمكن لعله لعل في شيء ما وصلوش لعله. قلت له لعلها دي عند الله تنفع عند الله، يعني قد نحكم على رجل ببدعة بالظاهر بعد قضاء الحجة ثم يكون معذورا عند الله، لعله دي عند الله، لكن لعل عندنا إذن لعل هذه إنما وجدت في اللغة لا تختص بواحد، كل واحد لو لعل. اشمعنا أنا شيخ لعل وعلى الجمعة ما عندوش لعل؟ اشمعنا أني شيخ عنده لعل وأحمد كريم ما عندوش لعل؟ ما لعل برضه على الجمعة لم يصلوا غير ما لعل. يبقى توقفت توقف هذا العلم بدعوة إيه أخواني لعل. يبقى لابد أن احنا نضع النقاط على الحروف، النقاط على الحروف. إنما أنا أكون عندي شيخ بقال 20 سنة لما أسمع منه جماعة التبليغ المبتدعة ولا ما أسمع، ولو إن واحد أرسل لي سؤاله وأنا على المكتب في إخواننا بعض الأسئلة بتأتيني عن بعض الأشخاص وأنا درسي هذا لم أجعله لتعيين أحد إنما نجعله لتعليم الأمة. فيا إخواني بارك الله فيكم، نصيحتي لكم ألا تنشغلوا بالتبديع والتضليل، هذه مرحلة متقدمة وأنا أخشى عليكم، ولقد ظهرت ظاهرة في المجتمع المسلم الآن، ظاهرة التبديع وظاهرة التضليل وظاهرة، وأنا أخشى على شبابنا من هذه الظاهرة، هكذا يقولون يعني هكذا يقولون، وأنا أخشى على شبابنا هذه الظاهرة. وأقول لكم تعلموا أولا ولا تنشغلوا بهذه الأشياء، فلهذا هذا الدرس ليس لتسمية أشخاص، هذا الدرس ليس لتسمية أشخاص، ولا أحد يسألني عن أشخاص، أنا لا أعين أحدا، هذا المنهج ضياع، وإن وجدت الشيخ هذا قف وقاطعه قل له ليه ليه يا شيخ، أولا أنت أول من يخالف منهجك الذي تقوله أنت، فإنك طلبت منا ألا ننشغل اليوم بحال فلان وحال علان حتى نتعلم، أليس كذلك؟ بلى. طيب أنت تعلمت يا شيخ، أنت شيخ يعني تعلمت يعني تجاوزت هذه المرحلة، فمن هم الذين عينتهم أيها العالم؟ طب نحن طلاب تخشى علينا نحن ننشغل بفلان وعلان لأنه لم نستوي علما، طب أنت استويت علما، كم شخصا سميت يا شيخ؟ ها؟ كم شخصا سميته؟ كم شخصا بينت حاله؟ لا أحد. إذن منهجك هذا ليس منهجا سلفيا، وأنت أول من يخالف منهجك، لأن المفترض لو أنك تخشى علي فعلا مع أنك مخطئ، لك لو افترضنا سلمنا جدلا، يبقى إذن أنا لا أستعمل سيف الجرح والتعديل، لكن أنت تستعمل، لكنك لم تستعمل، يبقى أنت تريد أن تلغيها. الأمر الثاني أن هذا المنهج هو أبكر منهج حصل في عمر أمة الإسلام، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة البدعة بقى إخواني قالوا سموا لنا رجالكم، ولا قالوا ما تسموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم من أجل هذا، احنا ببساطة جدا لا تسمعوا لا مشايخ صورات لا حسان ولا حويني ولا هؤلاء، لا تسمعوا لهم يا إخواني. ليه يا إخواني؟ هؤلاء نزلوا ثورات وأوجدوا فتن في الأمة وخرجوا على السلاطين، خلفوا أصل السنة، هؤلاء يا أخواني أقاموا أحزاب وأيدوه وهذا خلاف السنة، هؤلاء يا أخواني أثنوا على البدع والأهواء، أثنوا على شعرة وأثنوا على صوفية وأثنوا على وأثنوا على، يا أخواني كل هذا حصل، وإلى يومك هذا مجاملات في دين الله عز وجل. نعم. يبقى وضع النقاط على الحروف يبين، واللي يهرب يهرب بدري، واللي يستقيم يستقيم بدري، لان احنا مش دعوتنا ان نجمع، دعوتنا كام النهارده؟ 1000. طيب غدا 1001، بقى الشهر الجاي بقى 1100، يبقى احنا كده ماشيين بنجاح. لا يا اخواني، لو صار الالف واحد لكن الدعوه صحيحه هذا هو النجاح. النجاح يساوي شيئا واحدا، النجاح يساوي الاتباع، النجاح يساوي مطابقه الدعوه للدعوه، مطابقه دعوتك لدعوه الرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ده النجاح ولو لم يكن معك احد. الله قال ليس عليك هدى، الله قال إنك لتهدي من أحببت، الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذاك الحمد لله يأتي الأعداد، سيبك من أعداد الفيس والما أدري إيه الكلام من دخل، الملايين دي ما بهاش فايدة أصلا، الملايين دي بتختارك بتعمل لك تضغط على الجرس لأنك ضغطت على جرسيم هم جرس الهوى وافق الهوى الهوى، فلهذا اضغط على الجرس. لكن حينما يرى من يخالف الهوى هيضغط على الحجر مش على الجرس، لو أراد أن يقتلك قتلك. نعم اي نعم اقرأ. ها.
مدير قال يشيع على الألسنة قولهم مدراء في جمع كلمة مدير يجمعونه جمع تكسير يقولون مدراء المدراء المدارس، وهذا خطأ لأن مدير اسم فاعل على وزن مفعل، فالقياس أن يجمع
مدير جمع مفعل. نعم.
فالقياس أن يجمع جمع مذكر سالم فيقال مديرون.
نعم.
أو مدير المدارس عند الإضافة،
عند الإضافة أقول مدير المدارس أو المديرون، حضر المديرون. لكن هذا من أخطاء الشائعة المدراء، هذا من أخطاء الشائعة
بمنزلة ما شابه من الألفاظ كمجيب ومصيب ومعين.
المجيب جمعه مجيبون فلنعمة المجيبون. طيب والمصيب مصيبون، يبقى مجيب مصيب زي مدير، يبقى مدير مديرون. ولا جمع مجيب مجباء، جمع مصيب مصيباء. نعم.
فيقال على التوالي مجيبون ومصيبون ومعينون، أما جمعه على مدراء فغير صحيح لأن لفظ مدراء جمع تكسير، ولا يجوز أن يجمع اسم الفاعل الذي وعلى وزن مفعل أو غيره من صيغ اسم الفاعل من غير الثلاثي جمع تكسير.
تمام. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هي طرق النبي التي النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها مسترشدا بقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلهذا ينبغي أن تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل وكيف يخاطب الناس باللين والتوجيه.
لماذا بقيت دعوة العثيمين؟ لماذا بقيت دعوة ابن باز؟ لماذا بقيت دعوة الألباني؟ لماذا بقيت دعوة العلماء؟ وذهبت دعوات كان لها أتباع كثر. فين دعوة حسان يا إخواني؟ فين دعوة إخواني الحويني؟ ما الذي تركه الحويني في كفر الشيخ يا إخواني؟ ما الذي تركه حسان في بلده؟ ما الذي تركه يعقوب يا إخواني؟ منذ كم ويقول مدرسة الربانيين؟ أين الربانيون؟ فين يا إخواني؟ فين السنة يا إخواني؟ الذي رب عليه يعقوب، رب يعقوب يا إخواني على إن ما في ولي شرع يقول لم يكن يبايع الرئيس السابق مبارك، يعني 40 سنة ليس في عنق بيعة يا إخوان، وكلهم يا إخواني على هذا. هذا الحويني يا إخواني رب على التكفير، الحويني يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا لا جماعة ولا إمام، مثل زماننا هذا. هذا الحويني، لأن واحد يقول لك احنا الحويني ما شاركش في حاجة ولا نزل مالوش دعوة، احنا معاكم اف حسن وكلامين. لسه واحد بيقول لبعض اخوانكم انا معاك في حسن لكن مش معاك في حوين، اصل الحويني مالوش دعوة، لان كل هؤلاء يدفعون بعصبية. يا اخواني نحن ليس بيننا وبين هؤلاء شيء، اخواني نتمنى، كم كان الإنسان يتمنى أن يحيل على حويني ويحيل على يعقوب ويحيل على أولاء يا إخواني، كم يتمنى حتى يكثر سواد أهل السنة والجماعة يا إخواني. يبقى ده يوم في بلد وده يوم في قرية وده يوم في محيط وده يوم في كذا، يبقى في خير كبير يا إخواني. أنتم تظنون أن قصد إسقاط هؤلاء هو العبادة؟ لا يا إخواني، قصد إسقاط الباطل اللي هم عليه، لولا أنهم على الباطل ما تسعى في إسقاطهم. فيقول فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا لا بيع ولا إمام. كل مدارس الإسكندرية لا تبايع سلطان، حتى السلطان الموجود الآن ليس في عنقهم بيعة، إذا ما مات منهم مات ميتة جاهلية، ولا حوين في عنق بيعة ولا هؤلاء في عنقهم بيعة أخوان. يبقى دول على منهج مين؟ الخوارج. شوف تخيل مدرسة الربانيين عند يعقوب لما تعطيك الخلاصة هذه، أما يقول لك يعقوب نصا كده، نصا لما تسأل محمد حسين عن جماعة الإخوان يقول لك إن جماعة الإخوان على الباطل، يبقى أنا على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. ده مين بيقول الكلام ده؟ محمد يعقوب هيربك على كده، هو ربك على هذا، ربك على هذا، ربك يا ابني لما تتعلم. وسع يا أخي هذا الأخ ده مكان هو أولى به إلا إذا يسمح لك، وبعدين ده ضيف عندك ده جاي لك من الفيوم ده. ثم قال يعقوب ماذا؟ قال يا ابني لما تتعلم وتتنور ها ومش عارف ايه هتعرف ان الناس دي كلها حلوه، بعد ما تتعلم وتتنور هتعرف ان كل الجماعات دول حلوه. امال لو ما تعلمتش وتنورت هتعرف ان دول؟ فاذا يا اخواني هذا تقصير الطريق. هتسمع انت اول مره تحضر النهارده هتاخد نعالك وتمشي، هسيب الشيخ اللي بيشتم مشايخ ده، انت مشيت ليه؟ ها هل هذا الكلام اللي بنقوله هذا ليس موجودا؟ موجود. طب الكلام اللي بنقوله هذا أليس هو منهج الخوارج؟ منهج الخوارج. ومال بتمشي ليه؟ ثم هل التنبيه على انحرافات هؤلاء شتيمة وسب؟ مش الشيخ اللي بيشتم، الشيخ اللي بيحذر، الشيخ اللي بيبين، الشيخ اللي بيضع نقاط الحروف عشان ما تبقاش مدرس تفسير في مسجد النبي بعد 50 سنة تقول جماعة تبليغ أحسن جماعة. عرفت الشيخ اللي بيقولك كده؟ عرفت الشيخ اللي بيقولك كده؟ لن تبلغ هذه المرتبة إلا إن شاء الله تبقى مدرس تفسير في الحارة. ونهايتك نهاية علمك إن جماعة تبليغ أحسن جماعة، وإن اللي بيطعم في جماعة تبليغ حريا نطعم فيه. يبقى لازم تتعلم من الصغر. أنت في سنة تالتة إعدادي؟ تالتة إعدادي، ما حكم جماعة تبليغ؟ جماعة تنضال، ما حكم جماعة الإخوان؟ أنت في سنة إيه؟ ها؟ تالت اعدادي؟ تالت اعدادي. طب سنة ايه؟ 5. ما حكم جماعة الاخوان المسلمين؟ ابوك مين؟ ابوك انت قول وإلا هيضرب ابوك الان. ما حكم جماعة الاخوان المسلمين؟ تسمع عن جماعة الاخوان المسلمين ولا بسمعش؟ تسمع ولا بسمعش؟ هذا ليس العيب عندك، ليس العيب عندك. ما اسمك؟ عبد الرحمن. العيب عند ابيك، العيب هذا عند ابيك اللي ما علمك قبل ما تعرف جماعة عيلتك تعرف جماعة الإخوان المسلمين. جماعة عيلتك ما انتش متعبد بمعرفة الاسم والتحبير بقدر ما انت متعبد بمعرفة الجماعات الضالة والمحارب. الدرس الجاي اسألك في كل جماعة. تمام؟ تمام. نعم.
قال فلهذا ينبغي ان تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا يا اخواني لا تظن ان هذا احنا يعني في تجاوز يا اخواني. كان الامام السراج رحمه الله عليه ها يقيم الابناء الصغار. ام هل ابوك من الكراميه من الكلابيه؟ ابوك كلابي. يختبرونهم يا اخواني، يختبرون اولاد ابناء الكلابيه. ما يحدث احدا الا اذا كان على السنه. ابوك كلابي من الكلابيه. يبقى التعليم من الصغر ده لا تظن ان ده تجاوز او غلو، غلات التجريح. لا يا اخواني، يا اخواني انا اقول لكم بارك الله فيكم، افتح دفتر ابنك، دفتر التطعيمات عندك. ها مين اللي حديث عهد؟ بولد انت حديث عهد؟ ولد لسه انت جديد، انت عندك شهر. ايه كل واحد يفتح كده دفتر تطعيمات الاولاد بعد سنتين بس. سنتين بينتهي التطعيمات او سنتين وستة اشهر تقريبا تنتهي التطعيمات. كم تطعيمة للولد قبل أن يتجاوز السنتين ونص؟ كم تطعيمة؟ طعمت؟ طعمت؟ كله طعم. تمام؟ أنا عندي تطعيم يوم السبت، يوم السبت 27 تطعيم لأبو سفيان، يوم 27 تطعيم. كم تطعيمة للولد قبل أن يصل إلى 3 سنوات؟ وكم تطعيمة للولد حتى لا يفسد قلبه؟ فين دفتر التطعيمات اللي في إيديك حتى لا يفسد قلبه يا أخواني؟ يا ولا يا أخواني ابني يطلع عنده كساح، يطلع عنده شلل، يطلع عنده كذا، ربنا يعافى ابنائنا جميعا. لكن اهون اهون ان مات ولدي كان في ميزان حسناتي، ان مات ولدي بمرض عضوي يزداد اجري، احتسب ولدي عند الله. لكن ان مات قلبه ساسال عنه بين يدي الله. ولهذا الله قال يا ايها الذين امنوا اكلوا اولادكم قوا أو انفسكم واولادكم وأهليكم. يبقى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حديث ابن عمر فعند البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والرجل راع في بيته. فتذكر دائما دفتر التطعيمات أبو سنتين وستة أشهر، هتبين لك حقيقة هذا الأمر، حقيقة هذا. كل واحد فينا وحريص جدا. وخلي بالك معروف التطعيمة اللي بتسخن التطعيمة اللي بتسخنش، ولازم تاخد وقاء قبل ما يسخن لازم تعمل كذا. يعني دفتر دقيق حتى لا يصاب والدك بشلل، حتى لا يصاب ولدك بكذا، حتى لا يصاب والدك بفيروس كبدي، حتى لا يصاب والدك بكذا. نحرص جميعا على هذه التطعيمات يا اخواني. عندنا تطعيمات يوم الولادة، وتطعيمات بعد 3 ايام، وتطعيمات بعد، واخترعوا قياس مش عارف سمع عشان تعرف سمع الولاد مبكر. كل حاجة كل يوم يا اخواني في جديد لحصانة اجيالنا من امراض الابدان. فاين حصانة اجيالنا من امراض القلوب؟ بالله عليكم يا اخواني، كل اب مش اولى ان يعنى بتحصين ولديه ضد الضلالة والغواية؟ اولى يا اخوان. اوعى تقول ولدي صغير، ولدك ما هو بصغير يا اخواني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جندب، يقول جندب تعلمنا الايمان عند رسول الله، تعلمنا الايمان قبل القرآن. يا اخواني تعلمنا الايمان قبل، من مغضب بالايمان؟ ما يجب ان تؤمن به، ما يجب ان تعتقد قبل القرآن. خلي ابنك يبدأ حفظ القرآن الكريم من أولى إعداد، ما في مشكلة. خلي ابنك يحفظ القرآن الكريم من أولى جمعة، خلي ابنك يحفظ ثلاث أجزاء فقط من القرآن الكريم، لن تأثم. لأن حفظ القرآن الكريم سنة، حفظ الإيمان واجب، واجب حفظ الإيمان واجب. ولهذا قال إبراهيم الحربية رحمة الله عليه لأحمد رحمه الله، يتكلم عن أحمد، نعم، يقول هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، منذ كنا غلمانا. يبقى المنهج يبدأ منين؟ وكما قالوا الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. كان الصحابة يعلمون أبنائهم الصغار حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن، كان يعلمونهم المغازي والوقائع، تاريخ الأمة كان يعلم. هذه مآثر آبائكم. عرفتم المنهج في التربية؟ احنا بنبدأ بالكتاب، خلي الكتاب دلوقتي خالص، خليه خالص دلوقتي. الإيمان، جندب يقول فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمان، فازدادنا به إيمانا. وفي أثر هاته، أثر ابن عباس وعمر في مسألة التحفيظ القرآن وكثرة الكتاتيب وكثرة التحفيظ، وكيف إن ابن عباس ينتقد مثل هذا، وهذا كان في أهل الكتاب وما عصموا ولا منعوا من الضلالة. ليه؟ لأن ما في فهم للقرآن. اللي عند 72 طائفة ضالة عدم فهم وليس عدم حفظ. ثم إنك لو مت ولم يفهم ولدك من سيفهمه؟ لكن لو مت ولم يحفظ ولدك القرآن، من الذي سيحفظه؟ كثير 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 كثير. لكن من الذي سيفهمه القرآن؟ هيكون إخوانيا يوما ما، ولا تبلغيا ولا داعشيا، وانت السبب، هياتي بميزان سيئاتك. أصلك تقول الواد صغير يعني ما يبقى إيه يدخل الجامعة كده، ولا ما يبقى خلص الجامعة ولا يدخل الثانوية، أصل حاجة بسيطة يعني، دي حاجات بسيطة. من اللي قال كده؟ من اللي قال كده؟ خلي ولدك أول ما ينطق ينطق من ربك من دينك من نبيك وينطق المعاني دي. يا أخواني لا تستهينوا بالكلام أنا بقوله ده، أنا الكلام أنا بقوله ده مش كلام عشوائي، مش كلام متحمس، أنا بقول ده منهجية النبي. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، دي منهجية السلف. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا إيه؟ غلمانا. لكن انا منتظر لما تبقى يعقوب اللي انت كنت بتجري ورا العربيه بتاعته، اللي انت ابوك نفسه كان بيجري ورا العربيه بتاعته، اللي انت يعني رايت وحش الشاشه كما يقولون، تمام. وفي النهايه يقول لك لما تتعلم يا ابني وتتنور وتفهم هتعرف ان لازمك حلوين. اكيد انا منتظرك تبقى كده، هديك هذا، مش هسيبك. اهرب يلا، امشي امشي. أنا سأسأل ربك إلا ربك إلا ما أفهمك، لكن ما أسأل أن ربي إن هربت أنت، ما تهرب، ما تهرب. شوف أحرص على كل واحد ولا أبكي على أحد، أقسم بالله، ربنا يحفظ الشيخ على هو جنبي، أقسم بالله أحرص عليه كما أحرص على عيوني، لكن لو تعب والله ما أبكي عليه، ما عندي وقت أبكي. شوف غيره، هذا إسلام اللي بيقرأ، يعرف يا إسلام حقا، يعرف يا إبراهيم، يعرف يا محايا، ما أبكي على أحد أنا ابدا، ما عندي ما في. احرص عليك، شوف عيوني كنت مكانه، واحرص واشد فيك، اوعى تنزل غرقت اجي وراك ابدا، ما ابكي عليك. غير غير ليه؟ لو علم الله فيهم خيرا لأسمع. دي مش منطقتي أنا بقى خلاص. فنحرص على كل أخ ولا نبكي على أحد ولا نبكي على أحد. نعم. فهذه معاني لابد أن تعمق عندنا. أنا بجيب لك أمثلة، بجيب لك مشايخ بلغوا مرتبة، مشايخ بدرس في الحرم مكي ومدني، مشايخ بدرس هنا وهناك، وتثني على هذا الانحراف. ليه يا أخواني؟ ليه؟ إما أنه ما تربى على هذا من الصغر أو صاحب هوى، لكن لازم الدروس تتضمن هذا الأمر الوضوح. هذا لابد أن يكون أخواني السنة جدول ضرب، لا فرق بين مدرس رياضيات وآخر. إبداعك في الشمولية بقى، لكن القدر المشترك عند جميع مدرسين الرياضيات واللي بيدرسوا عليه أي مسألة تحلها في جدول الضرب 2 في 2 في 4 2 في 3 في 6 2 في 4 8 8 لازم نحفظ. كل طالب بيدخل مدرسة لازم يحفظ جدول الضرب بناء عليه، ما فيش مدرس بيختلف عن مدرس في ذلك. إبداع بقى مدرس الرياضيات فوق ذلك، لكن ده القدر المشترك. لكن مدرس الرياضيات إزاي سيجيب طلابه على مسألة لم يحفظ جدول الضرب؟ إزاي؟ هكذا السنة جدول ضرب، ما فيش فيها خلاف. سنة ما فيش فيها خلاف. الشيخ لا يخالف فيها خارج عنها، إنما لا تقبل خلافا. السنة إخواني ما تقبل خلافا. نعم.
ذكر الهروي في ذم الكلام وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم على عمر رجل فجعل يسأله عن الناس، فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال
يعني يقول يعني عمر بيسأله عن الناس، الناس عندك عامل ايه؟ قال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، عندنا حفظة كثر، عندنا أعداد. ها.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أحب أن يتسارعوا في هذا القرآن يومهم هذا هذه المسارعة. فزبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ازاي يعني أنت يا ابن عباس تنكر هذا؟ يعني هذا ما لفت نظرك؟ ما أعجبك يعني؟ ما قلت ما شاء الله تبارك الله الله أكبر؟ هذا ما قلت هذا يعني؟ ليه؟ لماذا؟
قال فزبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت قد نزلت من هذا الرجل منزلا ما أراني إلا سقطت من نفسه.
يعني أنا الآن ما كنت أحب أن يصدر هذا مثلا من عمر تجاهي أو مني إلى عمر، الآن نزلت منزلتي عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم.
فرجعت إلى منزلي فضجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي، وما بي وجع وما هذا إلا الذي يقلبني
يعني
به عمر.
يا أخوان حتى عاد ونسوة أهله يعني مرض من هذا الموقف، لأن عمر زبره فقال أنا نقص قدر عند عمر، ماذا يظن بي عمر الآن؟ نعم.
قال فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال لي أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو قائم بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال
من أعلم الأمة في زمان عمر؟ عمر. هل ابن عباس أعلم منه؟ أعلم الأمة في زمان عمر عمر، أعلم الأمة في زمان عثمان عثمان، أعلم الأمة وأفضل الأمة في زمان علي علي رضي الله عن الجميع. نعم.
قال ثم خلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل أنفا؟ فقلت يا أمير المؤمنين فإني كنت إياك. فإن
يا ترى بقى هيتجمل بقى في جوابه. الجواب الأول زبره أمير المؤمنين أكله، فيغير المسألة بقى واللغة. أنا من بقصدي أنا أصل أنا، هل هيغير ولا ماذا؟ ها.
فقلت يا أمير المؤمنين فإني كنت إياك، فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ قلت يا أمير المؤمنين متى يسارع هذه المسارعة يختلف، ومتى يختلف يختصم، ومتى يختصم يقتتل. فقال لله أبوك والله إني لا والله إن لا، وذكر كلمة.
فيعني قال ليس يفرح بالحفظ، فإنهم سيكثرون الحفظ بلا فهم، وإذا أكثروا الحفظ بلا فهم وقع وقعت الفتنة، وقع الاختلاف، وإذا وقع الاختلاف وقع الاقتتال، وهكذا كالذين من قبلنا. إنما جاءهم الاختلاف بعد ما جاءهم العلم. والخوارج قرأوا القرآن ثم قتلوا الصحابة بما قرأوا من القرآن، كفروا الصحابة، كفروا من كفروا من الصحابة، معاوية ومن معه، وعليا ومن معه، ومن وافق على التحكيم. ودي كانت أول طائفة دخلوا الخوارج كفرقة، كفرقة وهي فرقة المحكمة، كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بسبب ماذا؟ عدم فهمهم القرآن. آية واحدة كفروا بها هؤلاء، إن الحكم إلا لله. فلو حكمت رجلا يبقى أنت خالفت القرآن، وإذا خالفت القرآن كفر. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فلهذا ينبغي أن تقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف يخاطب الناس باللين والتوجيه والأدلة التي تباشر العقول وتهز القلوب، فيحصل بهذا خير كثير. ثم احرصوا أيضا على شيء آخر ثالث، وهو المتابعة، لأن الداخل في الإسلام كالنخلة المغروسة، إذا لم تباشرها بالرعاية والملاحظة والسقي فإنها تموت. والمتابعة قد يغفل عنها كثير من الناس، قد يقول هذا رجل أسلم والحمد لله ودخل في الإسلام وأنجى نفسه من الكفر وعذابه، لكن إذا لم يتابع فإنه ربما يعجز عن الاستمرار فيما هو عليه، وحينئذ تقع المشكلة فيكون مرتدا بعد الإسلام. والارتداد بعد الإسلام أعظم من البقاء على الكفر الأصلي، ولهذا قال العلماء: المرتد عن الإسلام يدعى للإسلام.
الارتداد بعد الإسلام أعظم من بقاء على الكفر الأصلي، ولهذا لا يقر مرتد على ردات، لابد أن يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. إنما الكافر الأصلي يعاهد، ولهذا المعاهدة وعقد الذمة والأمان مع الكافر الأصلي، أما المرتد ما معه شيء من هذا، المرتد يقتل. ولهذا جاء عند البخاري وغير أن معاذ بن جبل لما أتى أبا موسى الأشعري في اليمن يزوره، فإذا برجل عنده واقف عند أبي موسى الأشعري، فقال معاذ بن جبل: من هذا؟ ليه واقف هذا؟ كان لسه ما جلس. قال: لماذا هذا واقف؟ قال: هذا رجل ارتد وكذا. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. اجلس. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. ومن هنا يا إخواني فقه التنظيمات الإرهابية، فقه الدواعش والقاعدة وكذا، الذي به يجاب عن سؤال: ما هو؟ لماذا يقتل هؤلاء الجنود المصريين أو في أي بلد من البلدان، يقتل هؤلاء الجنود ولا يقتلون الأمريكي ولا اليهودي ولا؟ لأن عندهم هؤلاء مرتدون، والمرتد لا يقر، فيبدأ بالمرتد قبل الكفر الأصل. من أجل هذا تجد العمليات بتاعتهم فين؟ في بلاد المسلمين. ده أول حاجة، بيت المقدس يقتلون كذا. طيب ليه؟ لأن الجند هذا مرتد، الحاكم ده مرتد، الجيش ده مرتد، وبالتالي لما يقتل مثلا 50 واحد في حافلة، هو مش بيقتل مسلمين. انت بتقول كيف يقتل هؤلاء مسلمين او كذا، هو لا يقتل مسلمين، هو بيقتل مرتدين. حتى لو بيصلي مرتد بيصلي، لان سبب الردة متعدد. يعني ممكن يكون انسان بيصلي وفعلا مرتد، بيصلي وبيسب الله ورسول، تنفعه صلاته، ده مرتد. فهو عنده كده، هذا الجند مرتد. ليه؟ لأن هذا درع واقي للطواغيت، الطواغيت مرتدوا، وحكومة الطواغيت مرتدوا لأنهم أعوله، وجنود الطواغيت مرتدون لأنهم وقاية، ده درع واقي له. فلهذا يبدأون بأولئك لأنهم مرتدون. فالمرتد لا يقر، إنما الكافر الأصلي يبقى على ما عليه إذا بذل الجزية. نعم.
قال: ولهذا قال العلماء: المرتد عن الإسلام.
المرأة إذا ارتدت خلاص انفسخ النكاح مباشرة، لكن الكتابية تتزوج. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. فأنت تتزوج اليهودية، تتزوج النصرانية، تفارق المرتد، فلا يجوز إقرار المرتد على هذا. نعم.
ولهذا قال العلماء: المرتد عن الإسلام يدعى للإسلام، فإن تاب وإلا قتل. لكن الكافر الأصلي يبقى على دينه ولا يتعرض له إلا بالدعوة إلى الإسلام. فالمتابعة أمر مهم لا بد منها، وطريق المتابعة يكون بطريق التوصية للمسلمين القدامى بمتابعة هذا المسلم الجديد وتوجيهه وبيان ما يعمل وما يقوم به. وإذا دعت الحاجة إلى أن يعطى من المال ما يتألف به، فأنتم تعلمون أن هذا من الأمور المطلوبة، حتى أنه
يعني
يجوز
ممكن يسلم ويكون ما زال يعني كان ضعيف الإيمان، فنعطيه من المال ما نقويه، كما كان النبي يفعل، كان يعطي عطاء عظيما. وقد جاء في صحيح البخاري لم يكن في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أعطى رجلا، يقول سعد فأعطى النبي رجلا وترك غيره وهو أعجبهم إليه، أعطى أناسا وترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، يعني أنت أعطيت هذا وذاك وكذا وتركت هذا مع أن هذا أعجبهم إليه، فإن لا أراه مؤمنا. قال ومسلما؟ قال سعد فعاد فغلبني معلهم، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن والله لا أراه مؤمنا. قال ومسلما؟ وهكذا ثم ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. ده احتاج إلى تأليف، ولهذا لما فتح النبي لما غزى النبي غزوة حنين وكذا أعطى هؤلاء المؤلفة وترك سادات الصحابة. نعم.
حتى أنه يجوز أن يعطى من الزكاة، ولا حرج عليكم في هذه الحال أن تطلبوا من بعض الناس شيئا من الزكاة لهذا الغرض، لأنه حق، والسؤال لهم ليس سؤالا للنفس حتى نقول إنه داخل في السؤال المذموم، بل هو سؤال لمصلحة هذا الرجل ولمصلحة الإسلام أيضا، لأن الإسلام كلما زاد أفراده ازداد قوة. وعليكم في نهاية كلامي هذا عليكم بالإخلاص لله وإصلاح الحال وإرادة النصح لإخوانكم الذين يسلمون، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، إنه جواد كريم. وأوصيكم أيضا بعدم التنازع واختلاف الرأي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن قال التقيا وتطاوعا، يعني ليطع أحدكم الآخر ولو كان يرى هو مصلحة أخرى غير ما رآه صاحبه، لكن كون الرجلين يتطاوعان ويتفقان على شيء خير من التفرق، وهذه وصية من النبي.
طالما أن وجه شرعي، طالما أن لها الوجه الشرعي، يعني أنا أتطاوع معك وألين معك، طالما أن وجه من وجوه الشرع، أنت ترى كذا وأنا أرى كذا والوجهان صحيحان، لكن أنا كنت أرى هذا الوجه أفضل وأنت ترى هذا الوجه أفضل، فالأفضل إحنا نتطاوع ونختلف، لكن ما يكون حرام وحلال، ما يكون سنة وبدعة ونقول نتفق على شيء. فأنا مثلا أطاوعك في بدعة أو في خطأ أنا أعلم أنه خطأ، لا. نعم.
وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا في مسائل الاجتهاد، هذا في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الحق والصواب، أما مسائل السنة والبدعة لابد من تحقيق العلم فيها. نعم.
وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من خير الوصايا، التطوع بين الأفراد المجتمعين على عمل معين، حتى وإن رأيت أن في هذا إضرارا عليك فأن تخذ مصلحة التطوع، ثم بعد ذلك يحصل الخير إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
يعني حاجة صفر مثلا، ولنا أمير صفر يعني، فقال إحنا ننزل نصلي هنا، وأنا أرى أن إحنا لو نصلي بعد ساعة ننتظر أفضل، فهو بيقول كذا خلاص أنزل معه، ما أعارض، أنزل معه. المسألة مسألة سهلة. نعم.
قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه نصيحة لهؤلاء المديرين. طيب هناك أسئلة تتعلق بالمسلمين الجدد وغيرهم. نعم.
نقرأ السؤال كاملا يا شيخ ولا؟
نعم. يسأل الإخوان عن منهج. نعم.
قال يسأل الإخوان عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى لأهل الكتاب والوثنية.
ما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لأهل الكتاب والوثنيين؟ ما منهجه؟ نعم.
يسأل الإخوان يا شيخ.
نعم.
يسأل الإخوان.
الإخوان مش إخوان مسلمون، الإخوة يعني. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لأهل الكتاب والوثنية يختلف، لأن أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى مجادلة شخص عالم بما هم عليه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب.
أهل الكتاب عندهم علم، فإذا لابد أن تتسلح بما يقابل هذا العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا فقه الدعوة، الدعوة دعوة هؤلاء إلى الله. ومن هنا استفيد فائدة، أنا الآن نازل في بلد تعم فيها الصوفية، يبقى لابد أكون عندي حصانة من منهج الصوفية وأعطيهم ما يقيهم في هذا. طب في بلد أخرى عندهم الحزبيون، عندهم الإسكندرية ودعوة الإسكندرية وما أدري إيه، يبقى هذا أيضا في فقه خاص. طبعا أذهب إلى قوم ملاحدة ثم إلحاد، المهم أنك أنت لابد أن تتحصن بالعلم الذي تحتاج إليه في دعوة فلان أو علام حسب من تلقاه، دول إخوان، دول تبليغيون، دول جماعة تكفيرية، دول تبع تنظيم داعش، دول كذا، لابد أن أتحصن بالفقه الذي أستطيع أن أناقش هؤلاء. يبقى أول خطوة تزود بالعلم الذي تحتاج إليه عند مواجهة قوم. نعم.
قال: لكن أساس الدعوة لا يختلف، كلهم يدعون أولا إلى توحيد الله والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحق، ثم بعد ذلك فرائض الإسلام، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يعتمده حتى في مجادلة غير الكفار، يعني ينبغي أن يكون عندك علم بما عليه مجادلك حتى تستطيع أن تجادله بما عنده، ثم من حسن المجادلة أن الإنسان يبقى ساكتا.
إذن المجادلة يا إخواني على قسمين: مجادلة بالتي أحسن ومجادلة مذمومة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وعليه أخواني، فما ورد من كتب السنة في النهي عن المجادلة فالمراد به المذمومة، عن مجادلة أهل البدع للمجادلة المذمومة، تجادلهم ويجادلونك وتقول هاتوا ما عندكم وأنا آتي ما عندي أو كذا، لا، وإنما إذا جاء أحد منهم يرغب في الحق ويريد أن يستفسر عن هذا الحق منك أو كذا، فما في مشكلة، ما في مشكلة أنك ماذا؟ أنك تعلمه، لأنه يبتغي حقا. إنما يقول تعالى أجادلك، تعالى أناظرك، قابلني في المكان الفلاني ونصور هذا، وندعو إلى المباهلة، قابلني عند باب الكعبة والمخطئ منا، دعك من هذا كل هذه أمور يفعلون يا إخواني لكسب الجمهور. ولهذا نهى السلف عن ذلك، ونقل الإجماع غير واحد من العلم، كلا لكائي رحمة الله عليه، وذكر الأجر وابن بطة وهؤلاء، النهي عن مجادلة هؤلاء. إنما من جاء يتعلم منك ويستزيد علما ويستفسر عما هو عليه فلا بأس، إلا أمور قد يقع فيها السلفي السني بعض الاضطرار، كدعوة ولي أمر مثلا أن تناقش فلان أمامه أو غير ذلك، هذه مسائل تكون مسائل مخصوصة تقدر بقدرها. نعم.
ثم من حسن المجادلة أن الإنسان يبقى ساكتا حتى يستوعب كل ما عنده مجادله، ويبقى هو بعده يفتت أو يكسر ما بناه، لأنك إذا أتيت بحجتك صار هو ربما يغلبك في النهاية، فتدعه حتى يأتي بكل ما عنده، ثم بعد ذلك بما أعطاك الله من العلم والعقل تستطيع أن تفتت ما أحكمه وأن تكسر ما بناه، ثم تأتي بحجتك. ولهذا يقال إن التخلية قبل التحلية، يعني إن إزالة العوائق قبل إحداث البناء، فالوثني ليس عنده ذلك العلم لأنه ليس على دين أصلا، وأما أهل الكتاب فعندهم علم وربما يلقنون، لا سيما الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية يلقنون من أحبارهم وقسسهم ما يحتجون به من الحجج الضعيفة. سؤال أيضا رحمه الله تعالى:
على كل حال يبقى نستفيد فائدة أن الإنسان يا أخواني يتحصن في البيئة التي يدعو إليها بما احتاج إليه في نفس البيئة، بيئتي فيها صوفية قوية، بيئتي فيها دعوة أشعارية قوية، بيئتي فيها دعوة إخوانية قوية، بيئتي فيها دعوة حزبية حزب النور وكذا، بيئتي فيها شيعة، بيئتي فيها يبقى هذه البيئة يا أخواني أتسلح بالعلم الذي يناسب هذه البيئة أولا، وأقدم في العلم على غير. النبي قال لمعاذ: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تعمل كذا وكذا وكذا، يبقى هنا بما يناسب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى أحد المكاتب تسأل فتقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم ولو كارها كما صححه الشيخ الألباني حفظه الله، معنى هذا الحديث شرحا والتوفيق بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين، وقد يأتي رجل يريد أن يسلم الآن ولكنه يتلكأ، فهل نقول له أسلم ولو كارها؟ فأجاب رحمه الله تعالى أما صحة الحديث فلا أعلم عنه، ويحتاج إلى نظر في سنده وصحته، لأن الإنسان قد يفعل الخير كارها ثم يرضى به بعد، والكاره غير المكره، المكره لا ينعقد منه إسلام ولا يحكم له بكفر لو أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن الكاره ليس كذلك، فقد يكره الإنسان.
وكذلك يكره على الإسلام فيسلم وقلبه مطمئن منشرح بالكفر، فهذا يكون منافقا، نشهد له بالإسلام ظاهرا إنما الحقيقة ليس بمسلم، الحقيقة ماذا؟ ليس بمسلم. إذا أكره على الإسلام أو خاف من السيف فأظهر إسلامه وأبطن الكفر فهذا ليس بمسلم. نعم،
لكن الكاره ليس كذلك.
كذلك إذا أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر. يبقى لو أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ليس بكافر. الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلم غضب من الله. طيب من خاف سيف الإسلام فأظهر الإسلام وهو يبطن الكفر هذا منافق، فيكون له حكم الإسلام في الظاهر لكن عند الله هذا كافر منافق في الدرك الأسفل من النار. نعم،
لكن الكاره ليس كذلك، فقد يكره الإنسان الخير أول ما يعرض عليه ثم يرغب به، فإذا جاء إنسان نتلكأ دعوناه إلى الإسلام فتلكأ نبين له محاسن الإسلام وفضائل الإسلام وما يأمر به الإسلام من عبادة الله والصدق والوفاء والنصح وما أشبه ذلك حتى يرغب. ويذكر أن بعض العلماء
الرواية هذه أسلم ولو كافرا، شوف هذه أساس الرواية
ولو كارها،
ولو كارها تكون واقعة عين إن صحت تفهم من السياق. نعم، لأن الأصل أن الإسلام لا يكره الناس على الإسلام إذا بذلوا الجزية، ولهذا يأتي القائد المسلم إذا نزل بساحة قوم يدعوهم إلى الإسلام، إن أبوا فالجزية، ولا يكرم على الإسلام إذا أبوا الإسلام إذا بذلوا الجزية، فإذا ما بذلوا الجزية وأبوا الجزية فيقاتلهم، فإذا لم يسلم أو يسالم ببذل الجزية فليكن السيف. نعم، نعم، ما هو ما في إكراه، ما في لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية. إذا ما بذل يقاتل عليه، لا ما هو ده لا إكراه في الدين، يعني إذا بذل الجزية ما نكره، لكن إن أبيت الإسلام مسلمة فأنت الآن أبيت دين الله عز وجل، فإن أبيت هذا قتلت. طيب ولو دخلت مكرها حينئذ وأنت خفت من هذا، لعل الله عز وجل أن يشرح صدرك بعد ذلك، كما جاء في الأثر عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، الأول يدخل خائف من السيف وبعد ذلك يتمكن إيمانه من قلبه، لكن هذا يعطل دعوة الآن. يعني أسلم، طيب ما أسلم، أبذل الجزية، طب ما بذل الجزية نتركه؟ لا، لأن لك مخلوق للعبادة. طيب واحد يقول طب ما هو أخذ الجزية ما ألزم بالعبادة، معنى الجزية يا أخوان يعني هل الجزية أن احنا نجعل المال مقابل الإسلام فطالما يبدو المال رضينا؟ لا، المراد بذلك تقريع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المراد بذلك التمكن من دعوته بلا ممانع، لأننا بقى يعلن ويذعن للإسلام مسلمين ويبذل الجزية وأتمكن من دعوته. فالجزية عبارة عن تقديم جهاد بحجة وبيان على جهاد بسيف وسنان فقط، بدل من أن أجاهد بالسيف والسنان على الإسلام سأجاهده إذا بذل الجزية بالحجة والبيان حتى يدخل إلى الإسلام راضيا، أفضل من يدخل مكره. لكن إن أبى الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان فليس إلا السيف بقى. نبى الإسلام أو إقامة الحجة عليه لا يبقى هذا السيف. نعم نعم.
عند أحمد في المسند
الجزية السيف لازم على الترتيب الترتيب أبدا ما يجوز لإمام أن يبدأ قبل الدعوة. وأما ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم أمنون قال العلماء فقد سبق دعوتهم. وإذا سبقت الدعوة فللإمام بعد ذلك أن يبدأ بالسيف أو يبدأ أو يعيد الدعوة مرة ثانية للإمام حسب ما يرى المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أغار على بني المصطلق وهم آمنون سبقت دعوتهم قبل ذلك. إنما لا يجوز أن يبدأ الإمام القتال قبل الدعوة. ولهذا كان النبي يوصي قواده بهذا. نعم من الشخص اللي يقول انا لا اؤمن بالحديث غير صحيح؟ هو لا يؤمن بالصحيحين. هو لا يؤمن بالصحيحين لانه في الصحيحين ان كل حديث صح يؤخذ، كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ، لان احاديث النبي لا فرق بينه. لكن هذا فقط بيان أن بعض الأحاديث أصح من بعض، ولما أخرج البخاري ومسلم أصح من في الصحة أعلى من ذلك. هذا حاجة. الحاجة الثانية أن جملة كبيرة من أحاديث الصحيحين موجودة في غير الصحيحين كذلك، وفقه غير الصحيحين. الأمر الثالث أنه مخالف لأصحاب الصحيحين، حيث صرح البخاري أنه ترك من الصحيح الكثير. البخاري ما جمع الصحيح، هو قال وقد تركت من الصحيح الكثير وكذا، إنما انتقى من أحاديث صحيحة ما وافق شرطا وضعه، ولم يكن انتقاء البخاري للصحيح وترك الضعيف. فليس صحيح البخاري جمع للصحيح ومع ذا ضعيف، إنما جمع لنوع من الصحيح. يبقى مخالف البخاري أصلا. هل البخاري قال لا يوجد حديث صحيح في كتابي؟ أبدا. صرح البخاري أنه تارك من الصحيح كثيرا. البخاري انتقى صحيح هذا من 6000 حديث، من 600000 حديث، 600000 حديث انتقى هذا العدد اللي هو يقارب 4000 تقريبا من غير المكرر، من 600000. ولهذا اتفقت الأمة على أن البخاري ومسلم ليس حدا للصحيح، وأن الصحيح لا يختص بالصحيحين بل ولا يختص بالكتب الست، فكل حديث صح بحسب قواعد المحدثين فهو صحيح وإن لم يوجد في الكتب الست، لكن جل الصحيح في الكتب الست، وما هو خارج الكتب الستة فهو قليل بالنسبة لما في الكتب الست. نعم نعم. المعنى ليس في الجزية كمال، المال مش هو ده المعنى المراد، إنما الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا أصح قولي المفسرين أن بذل الجزية صغار، وليس يحتاج من باذل الجزية إلى أن يظهر ماذا؟ أن يظهر منه صغار، بمعنى أن احنا نذله ونوقف ساعات طويلة ونجعله يجلس بجلسة معينة، لا، إنما بذل الجزية صغار. نعم. زي مثلا ممكن ايه اتفقنا مع انا وانت بس اتفاق انك ما تنزلش البلد دي طول ما انا حي. حاضر. ده نفسه صغار، لانك انت عاجز انك تنزل بدون، ما ترويش من الارض دي، من الترعه دي، ما تعملش من كده. نعم، مش بقى زنزلة البلد لازم تقعد على الأرض وتزحف، مش لا، هو نفسه يكون وافق على هذا الشرط الذي لن يقبل إلا إذا كان صغير عند صغار، هو نفسه هذا الصغار. نعم.
الحديث عند أحمد وعند البزار. عند أحمد من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم، قال لرجل أسلم، قال أجدوني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها. الشيخ شعيب قال إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة وقال صحيح على شرط الشيخين. الشيخ أحمد شاكر صحاح عن التفسير.
أي نعم، هذا هيحمل على ماذا؟ أسلم وإن كنت كارها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الخير لهذا الرجل أن يسلم، وأنه سيأتي خير بعد ذلك. أسلم ولو كارها وسوف يشرح الله عز وجل صدرك على ذلك. نعم.
ويذكر أن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون
يعني
إلا لله.
مثلا واحد يقول لك، مثلا تجيب مثلا أنت واحد تعال بس احضر درس يوم، الرجل بتاع جايب السنة أنا مش عايز أحضر له. طب بس تعال يا سيدي بس احضر بس واسمعه خلاص. لا 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 مش عايز اروح، لا لا ابقى انتظرك على الكبر بعد صلاه العشاء يا سيدي بس حتى تقرا حاجه تعال احضر خالص. فهو كاره الحضور لكن لعل الله ان ينفع، لان بعض كثير من الناس يسمع عنك ولا يسمع ايه ولا يسمع منك. واحد جانب يقول لي والله يا شيخ درس حصل، حضر درس يوم السبت من اسبوعين ثلاثه بيه، قال والله شيخ 8 سنين بتحايله عليا اسمعك 8 سنين. مين اللي جاوب بقى؟ جاهد بالسنة. حدش جاوب. فواحد يهرب من جاهد بالسنة، واحد يجي من جاهد بالسنة. نعم.
ويذكر أن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فنحن نعرض عليه ونقول اصبر على دخولك في الإسلام، ولو كنت الآن لا ترغب لكنك إذا دخلت سوف ترغب.
يعني ممكن واحد بيطلب العلم أولا عشان يكون شيخ الناس تجتمع حوله وكذا، يعني ليس غرضه لله، لغرض دنيوي لغرض أي شيء، ولكن أبى الله إلا أن يجعله لله، أي بعد ما سمع العلم رق قلبه، بعد ما اطلع على حال السلف رق قلبه وتغير مسلكه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى رجل أسلم لتوه ولما يغتسل بعد، هل يجوز أن نأخذه للمسجد بعد أن نطق الشهادتين ليقوم في الصف علما بأنه لا يعرف الفاتحة ولا غيرها من القرآن، بل نخبره بأن عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه بدلا عن القراءة طالما يفعل أركان الصلاة وواجباتها مع المسلمين؟
فأجاب يعني هذا أسلم توه ولما يغتسل بعد، هل يجوز أن أخذ المسجد بعد نطق الشهادتين مع أنه لا يعرف الفاتحة؟ نقول مكانها مثلا سبح وكبر وكذا، ولا نتركه حتى يغتسل ويتعلم الفاتحة ثم يصلي؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم مختلف فيه، فمن العلماء من يقول إنه لابد منه وإنه لا تصح الصلاة منه حتى يغتسل، ومنهم من يقول إن الاغتسال سنة وأيا كان فإننا نأمره بأن يغتسل ونقول الاغتسال نظافة وطهارة.
نعم. فالعلماء اختلفوا في وجوب الاغتسال، في وجوب الاغتسال، ولم يختلفوا في مشروعيته، فمنهم من قال هو مستحب ومنهم من قال هو واجب، واتفقوا على مشروعية الاغتسال، وذلك لأن الناظر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أحاديث فيها الأمر بالاغتسال وأحاديث فيها عدم الأمر بالاغتسال، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل، وجاء أيضا أمر بعضهم أظن قيس بن عاصم أو شيء من الصحابة أن يغتسل، أمر بعضهم بالاغتسال، فالذي رأى الوجوب أخذ هذه الأحاديث وقال بالوجوب، وبعضهم رأى أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أناسا بالاغتسال أسلموا كثيرا، ومن هنا نقول الاغتسال مستحب لأن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من أسلم بعدم الاغتسال إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه مستحب وليس واجب، فيكون صارفا لأمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، اللهم إلا إذا وجب بداع آخر كالجنابة مثلا أو الحيض، طار من الحيض مثلا، امرأة أسلمت وكانت حائضة أسلمت فلا تؤمر بالاغتسال، أو رجل كان جنبا فيؤمر بالاغتسال للجنابة، أما من أجل الإسلام فإن الاغتسال مستحب وليس بواجب. نعم.
ثم إذا دخل المسجد نوجهه إلى أن يفعل كفيلين وما لم يعرفه من قراءة أو ذكر واجب فإنه يسقط عنه إلى بدل إن كان له بدل. ولا أعتقد أنه يشق على أي واحد من الناس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن يجب مع ذلك أن يعلم.
يعني إذا أنه جاهل الفاتحة تحتاج إلى زمن، خصوصا إذا كان عجميا، يعني رجل فرنسي أو إنجليزي أو كذا أسلم الآن، صعب أن تعلمه الفاتحة وإلا ذهب وقت الصلاة، فتقول له قل سبحان الله، يقول سبحان الله، كله كررها بقدر الفاتحة. فلو أنه كرر هذا الذكر بقدر الفاتحة أجزاه، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال ولكن يجب مع ذلك أن يعلم، لا نجعله يقتصر على هذا، بل يجب أن نعلمه شيئا فشيئا.
لو أنك استدلت بحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة إلا من لم يقرأ بفتحة القرآن، نقول عنده قدرة، وإلا أنت لا توجب على الذي لا يتكلم، لا توجب عليه الفاتحة وتبطل الصلاة. إذا كان حاضر العقل ولا يستطيع الكلام تجب عليه الصلاة، مع أنه ما ينطق لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، يبقى إذا نطق بها مع القدرة عليه. نعم.
والاغتسال يكون بعد الشهادتين لأنه لا يقع عليه أنه أسلم حتى يتشهد.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يسأل فيقول أسلمت حديثا وعندي علم بالنصرانية، هل أدعو ببيان تناقض الأناجيل وبيان الأخطاء التي بها أم ببيان الحق من الكتاب والسنة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن؟ فأجاب رحمه الله دعوة الكفار تكون ببيان الحق قبل أن نبين معايب دينه، لأنه ربما إذا بينا له معايب دينه.
يقول أسلم حديثا وعنده علم بالنصرانية، هل يدعو ببيان تناقض الأناجيل؟ هو أسلم وكان عنده خبرة بتناقض الأناجيل، هل هو أسلم اليوم ينقلب داعية غدا عن طريق المادة التي يتقنها وهي بيان مثلا تناقض الأناجيل والأخطاء التي وقعت فيها وكذا، حتى يبين للناس بطلان ما أقاموا دينهم عليه، ولا ينتظر حتى يتعلم، ولا ماذا؟ نعم. فقال الشيخ
دعوة الكفار تكون ببيان الحق قبل أن نبين معايب دينه، لأنه ربما إذا بينا له معايب دينه قبل أن ينتقل عنه ربما نفر. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنبين له محاسن الإسلام، فإذا دخل في الإسلام واستقر الإسلام في قلبه سهل علينا أن نقول له احمد الله عز وجل أن الله أنقذك من دينك الأول الذي فيه كذا وكذا وكذا وهكذا أيضا صاحب البدع.
يعني الشيخ بيقول أرى أن ترتيب الأولويات أنك تبين تدعو الإسلام وتبين له محاسن الإسلام قبل أن تبين له أولا أول شيء قبائح دينك وكذا وكذا، ربما أدى ذلك هذا الرجل إلى أن يتعصب أكثر وأكثر وأنه يتمسك بما هو عليه، لكن بين له هذه المحاسن ثم بعد ذلك بين له هذا. نقول ما ذكره الشيخ هو الأصل، لكن ممكن أن يحصل في بعض الأحيان مع بعض الناس أن نقدم له تناقضات الإنجيل الأول الأناجيل هذه، فإذا بينا التناقض يكون أسلوبا من أساليب الدعوة، لأنك تهدم الباطل عند ثم تبني بعدك الحق. نعم. فعلى كل حالة دي أمور نسبية. نعم.
شيخنا لو قال قائل
يعني مثل المبتدع الآن، أما يجينا الآن واحد إخواني يا إخوان ها وجاي أحد الإخوة جايبه شو نجلس معاه على طول، تعال أنت إخواني الحمد لله أنك أتيت حتى أنقذك الله من ضلال حسن البنا وسيد قطب هذا البنا الذي وهذا، أنت الآن تحاول ماذا؟ زعزعة شجرة قد امتدت جذورها وتمكنت من الأرض، فأنا لك العمود ده هتزيحه إزاي؟ ده جايب عمود تريد أن تزحزحه كيف؟ فلا تعمد إلى الرمز الذي أحبه سنوات وتحاول هدمه، لكن تعال إلى الباطل الذي عليه جماعة إخوة الجماعات بصفة عامة تبين له جماعة بصفة عامة، وأنني وأن المسألة ليست إخوان فقط بل كذا وكذا 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 وكذا، وهذه الجماعات كذا وحكم الإسلام فيها كذا، ثم تأتي الجماعة إخوان تذكر المثالب وتذكر بعض هذه الأشياء شيئا فشيئا وأنها مخالف للسنة، واترك الرموز هذه، بهذا تكون إخواني تخلي بجوار الشجرة، خليت بجوارها شيئا فشيئا، تخلي بجوارها شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ما يبقى لها قرار، حينئذ لو جيت تهدم هذه الشجرة سهل معك، إنما تحاول في الرمز الأول صعب، تعال أنت تبع محمد حسن محمد حسن الذي والذي غلط، تعال أنت تبع علي الجمعة غلط، لا تأتي إلى الرمز الأول، تعال إلى الأصل الباطل عنده من كيت وكيت وكيت، هل توافق الآن الأموات الذين في قبورهم هذا هل يملكون نسجة؟ لا. يعني ممكن ندعوهم بالشفاء؟ تقول لهم اشفي ولدي؟ لا. طب ممكن نطوف حول هذه القبور وتركها حول الكعبة؟ لا، حول الكعبة. يعني ما نطوفش؟ نعم. طب والنذر ده مش عبادة؟ وذبح هذا عبادة؟ نعم. طب إذا أردنا أن نذبح وننذر لله ولا للأموات؟ لا، لله عز وجل. طب واللي بيقول نذبح للأموات دول؟ لا لا، هذا شرك أعوذ بالله. تبين له شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم تدخل بعد ذلك فتقول تخيل إن ده كلام الشيخ علي جمعة، أو ده كلام الشيخ، وتقول الشيخ، تقولش فلان الفلان أو الضل فلان الفلان، لا، شيخه الأول، شيخه الأول حتى يستقبل إيه منك، ولا يظن ولهذا احنا دايما نقول فرق بين الحكم على الشخص وبين المخاطبة للشخص. فأنت الآن قد تخاطب الشخص بما يستحق من ألقاب، الدكتور، الشيخ، المدير، الأستاذ، الدكتور، أي حاجة من دي تفتح قلبه. لكن إذا تقول مثلا اجلس علي، علي جمعة، اجلس علي أنت لا تفهم شيئا، أنت كذا، لا، لو أن تبين حكم علي جمعة الآن، تسأل عنه وتبين حكمه، هذا شيء وأسلوب. ولو جاء الآن هذا الرجل هنا شيء آخر، ولو جلست معه المخاطبة شيء آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن رجل وهو بالباب قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ده حكم على هذا الرجل. طب لما دخل ألان له الكلام، يبقى الخطاب غير الحكم، الخطاب غير الحكم. ولهذا أذكر الجلسة اللي جلستها مع حسان، ما قلت له إلا فضلت الشيخ، هذا بعد ما ودعناه بشهرين، ما قلت له إلا فضلت الشيخ، فضلت الشيخ محمد، فضلت الشيخ محمد وكذا، وأنا جالس معه، قال اسمع فضلت الشيخ، ولا تقوله يا حسان ويا محمد، يبقى انت هنا اغلقت ماذا؟ اغلقت قلبه، لكن بذلت انت ما يراغبه. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروح. يبقى الخطاب شيء والحكم شيء اخر، ده ليس نفاقا انما هذا من اساليب الدعوه، وحيثما يكون الاسلوب في فتح قلب العبد فثم شرع الله. مسألة يا اخواني ليست جزارة، لا، ده علم يا اخواني، علم. نعم
شيخنا، لو قال قائل يعني الايات وردت بالتخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت انني براء منكم، فألا يكون هذا متعارض مع انه لابد من الكفر بالطاغوت اولا، فلابد ان يعرف الطاغوت الذي يكفر به؟
احنا الان بنتكلم في اساليب دعوة، اولويات، ولا نتكلم عن أصل. الأصل وكذا التخلية تكون قبل التحلية، لكن حينما تأتي لبعض الأشخاص أنت تنتقي من الأساليب ما يناسبه. فشخص لو بينت له هذه زي مثلا دلوقتي في كتير جدا من الإخوة استقام بعد ما بينت أنت له تناقضات مشايخ الصورات، فكان أول ما دخلت عليه بتناقض، شوف شوف الشيخ حسن بيقول هنا إيه، وشوفه بيقول هنا إيه، طب شوف يا الله، كل ما تقول له حاجه 2 3 4 5 6 من التقولات قال لك بس ده مش دين، ده بقى ده مش دين ده خالص. يبقى الناس متلاعبه، يبقى انت بدات معه بالايه، بالتناقضات، فكان ده اسلوب موافق مناسب. طيب واخر قد لا تبدا معه بهذا الباب، تبدا معه بالاصول. فعلى كل حال في باعتبار زي ما احنا بينا كده، الاصل انك انت تبدأ بالتخلية قبل التحلية، الأصل تبدأ بالنفي قبل الإثبات، فما يكفر بالطاغوت من بالله إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. لكن بعض الأشخاص، ولهذا بنقول الأولويات دي نسبية، أنت تقرأ من أمامك، تقرأ من أمامك، لو بدأت معه بطريقة معينة سوف تفتح قلبه، ابدأ به. ليه؟ لأنه ليس هناك نص ملزم بأن تبدأ بشيء ما، ليس كالصلوات الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر، لا، إنما هذه تعود إلى فقه الحال حسب من يكون أمامك. وده طبعا مسرح كبير جدا، وانت بتجتهد في هذه المسألة، يعني تجتهد في هذه المسألة بما تعرفه من طبيعة من أمامك. نعم. وحتى طريقة الخطاب والحوار، أنزلوا الناس منازلهم، يعني رجل الآن رأس في التصوف أو رأس في التمشعر، رجل أستاذ دكتور تجلس معه يعني لا تعتبر هذه الأشياء، لا الدكتور فلان مثلا أنت بتدرس فين، بتدرس كذا كذا، ما شاء الله ما شاء الله، صلى ينفع بك يا رب، اجعلك مباركا أينما كنت وكذا، هذا دكتور لازم تقول هذا دكتور وتعرفه، يا هذا الدكتور علاء كذا وكذا، يبقى لازم تقول كذا، مش هذا علاء رخى، لا يبقى تنزل منازله حتى تفتح قلبه. نعم.
وهكذا أيضا صاحب البدعة من المسلمين لا نهاجمه ببيان بدعته وذمها، ولكن نبين له السنة أولا، ثم إذا استقرت السنة في نفسه سهل علينا نبين له معايب بدعته. كما لو دعونا مثلا رافضيا من الرافضة، لو نهاجمه من الأول نقول أنت تسب الصحابة وأنت تلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنت تقول إن القرآن فيه نقص، وأنت تقول إن أولياءنا أفضل من الأنبياء، وأنت تقول أن إن أئمتنا يدبرون الكون وما أشبه هذا ذلك، بهذه الطريقة سينفر، لأنه يعتقد أن هذا دين، ومعلوم أن سب دين الإنسان لا يطيق الإنسان. ولكن أولا نبين له الحق، فإذا استقر الحق بنفسه بعد ذلك نبين له ما كان عليه من قبل وما يلحق به من ذم.
نعم، كما قلنا هذه مسائل نسبية. نعم. وإلا فالأصل هو بيان الباطل، قال تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدي مسائل يا إخواني، ده الأصل، لكن في هذه الأمور تكون نسبية، تكون هذه الأمور نسبية. يعني أنت مثلا معك سيارة وأركبت رجلا على الطريق وبعدين هو بقى حب يجملك، ما أنت ملتحم أصلا جابيتك فعايز يقولك حتتين حلوين كده بقى، وأنت إيه ركب معاه، ازيك عامل ايه، انت مكفر شيخ، ما شاء الله، هو الشيخ اسحاق عمل ايه، ربنا يشفيه يا رب وبارك فيه، وعامل ايه، تمام، بيبقى عايز جمله بعد ذيك حته، ما انت هتبقى يعني في كفر شيخ ومخالف الحواني، تمام. طب يا ترى بقى تقول الضل ده لا ما ينفعش، انما تبدا مع ايه، الطريق طويل، شوف من هنا لغايه ما توصل 3 ساعات، ابدا بقى مع الدرج بالتدرج، انت عامل ايه واخبارك، وما تردش عليه يعني شويه، وبعدين شويه والله كان شيخ اسحاق يعني كان على في، احنا كنا مع بعض وكنا بنروح ونيجي ونعمل ونسوي وكذا 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 وكذا، والرجل كذا الى بقى ان وقعت الصورات، الله المستعان، يقول لك الله المستعان، وبعدين تقول بقى حصل بقى كيت وكيت وكيت وكيت، وكنا والله نتمنى من الشيخ اسحاق انه يكون كذا وكذا وكذا، والرجل حقيقه لو قبول عند بعض الناس ولو كان ما ادري، وانت عارف بقى السنه طبعا، المهم تسحب رجليه، يبقى تتكلم عن الشيخ ابو اسحاق شيئا وانه كان كذا، انما على طول مباشره لا، وتفرح بقى، طب انزل بقى انزل، وتقول الحمد لله، يعني انا كرهت معه وقلت لا انزل، انا غار على السنه، لا هذا جهل، هذا جهل بالسنة، هذا جهل بالسنة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ ما حكم استخدام أشرطة الفيديو المرئية في الدعوة إلى الله تعالى، فأجاب رحمه الله لا بأس بهذا، بل قد يكون مندوما إليه، وذلك لأن وسائل الدعوة ليست محصورة بشيء معين، كل ما كان وسيلة إلى الدعوة إلى الله تعالى وإلى الدخول في الإسلام فهو مطلوب. وإذا كنا نقتطع من زكاة أموال المسلمين شيئا لتأليف الكفار على الدخول في الإسلام، مع أنه قد يكون في المسلمين من يحتاج هذا الشيء الذي اقتطعناه، فكيف لا نصحح أو لا نجيز الوسائل التي ليس فيها محظور شرعي في الدعوة إلى الله، فالوسيلة شيء.
وبعدين هذه الشرائط، شرائط الفيديو لا نسميها يعني هذه وسيلة، هذه نقل وسيلة، يعني مثلا مثل هذا الدرس هيسجل مثلا في فيديو وتنشره مثلا، يبقى الأصل هو إيه؟ الوسيلة هي إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل. رجل بيدرس مثلا كتابا او رساله او كذا، هذا الشريط نقل لهذه الايه الوسيله، نقل او بث مباشر او غير ذلك، هذه كلها ايه من الامور التي وليس الانسان يتعبد بالشريط ذاته كشريط فيديو، انما نقل محاضره، نقل كذا. لكن مثلا ممكن اجعل مساله عن طريق تمثيل، يعني زي تمثيليه، واحد يقول حق والثاني يقول باطل، وده يصحح له وده يفعل له او كذا، دي الامور اللي بيلجأ اليها الحركيون والحزبيون، هذه لا، هذه فيها نظر شديد. نعم.
فالوسيلة شيء والغاية شيء آخر، فإذا عرضنا مشهدا من المشاهد من أجل ترغيب الناس في الدخول في الإسلام، ولكن عرضنا مثلا الكعبة والناس يطوفون حولها وما أشبه ذلك، أو عرضنا صورة داعية يتكلم اللغة التي يفهمها هؤلاء ويدعو إلى الله ويبين محاسن الإسلام، فهذا جيد وليس فيه شيء، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو ديدننا، بمعنى أن نعرض عن الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معتمدين على هذا فقط. سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ رجل يريد أن يسلم ولكنه يشترط عدم الختان لأنه كبير في السن عمره فوق 40 ويخشى على نفسه من المضاعفات، فأجاب رحمه الله تعالى
يعني معلوم الختان في حق الرجال واجب. طيب هذا أسلم مثلا وله 50 سنة 60 سنة 70 سنة وما كان مختتنا، فإذا أسلم تأمر بالختان؟ يعني الختان هذا متعلق بالطهارة، فهل تأمر بالختان أم لا؟ كما قلنا بالنسبة للرجال فالختان واجب، وبالنسبة للنساء فكذلك واجب، إلا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن ننبه أن مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة التصريح بأنه سنة، والبعض أخطأ لما نقل السنة واكتفى دون قولهما سنة يأثم تاركها، سنة يأثم تاركها. إذا ليست السنة المقابلة لإخواني الواجب، إنما عندهم سنة مقابلة للفرضية على اعتبار أن دليلها دون دليل ذلك في الرجال، ولهذا قالوا سنة يأثم تاركها، فهي من باب الإلزام تكون ملزمة ويأثم من تركها وهو محتاج إليه من النساء، لكن يقول سنة باعتبار أن دليلها ليس بقطعية الأدلة الأخرى، مثل الأحناف مثلا لما فرقوا بين الواجب والفرض، كذلك ده مصطلح خاص عند الإمام مالك رحمة الله تعالى في مذهبه، وليس السنة التي تساوي المستحب ما قبل الواجب، تبقى سنة مستحبة، وإلا فالسنة المستحبة لا يأثم إيه؟ لا يأثم ذلك. هذا كلام ابن هبيرة. فالجميع متفق على مشروعية الختان، أما من جهة الوجوب فعند الشافعي واجب بالنسبة للرجل والمرأة، عند الإمام أحمد كذلك واجب للرجل والمرأة واجب، لكن في رواية أنه مستحب، وعند مالك وأبي حنيفة سنة يأثم تاركها. إذا عند الجميع ختان النساء واجب يأثم، لكن الإمام مالك عبر بالسنية والإمام أبي حنيفة عبر بالسنية، لكن الحكم ماذا؟ طالما يأثم تاركه انه يلزم. يبقى المرأة انتبهوا، وده من احكام الـ التي لا يعرفها الكثير، المرأة عليها الختان، لكن ختان المرأة اذا احتاجت اليه، يعني ما كل امرأة يصلح لها الختان، فقد يكون عضو المرأة لا يصلح وبالتالي تترك، لكن اذا احتاجت لذلك يجب عليها ذلك، الا رواية عن احمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن هبير رحمه الله تعالى باب الختان، اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع.
انتبهتم؟ يبقى الاتفاق على المشروعي، ما في أحد قال حرام ولا مكروه ولا مباح، الاتفاق على أن مشروع. مشروع يعني يا إخواني المشروع بيعم الواجب والمستحب، يعني مطلوب، يعني الختان عند الرجال والنساء مطلوب، بخلاف من يقول حرام بل يقول إجرام، والقول بأن الختان إجرام. نعم.
ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
انتبهوا بقى، ها سنة، شوف تعبير مالك، لأن البعض بيقتصر على قول مالك وأبو حنيفة السنة بس، فلهذا يفهم البعض أن هذا سنة اللي هي تساوي المستحب. لا انتبه، ها يقول ابن هبيرة سنة،
فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم تاركه.
وليس بواجب وجوب فرض، لأن عندهم الفرض اللي دليله ايه؟ قاطعي، يعني دليل أعلى، فهو واجب لكن ليس وجوب فرض. احفظوا كده، سنة وليس بواجب وجوب فرض، ها ولكن يأثم تاركه.
يبقى
إذا الحكم الواجب. نعم.
وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث.
نعم.
وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة وعنه في النساء روايتان أظهرهما الوجوب.
إذا حصل وجوبه في الرجال وجوبه في النساء إلا رواية عن أحمد في مذهبي والأظهر في مذهبي الوجوب. احفظوا هذه. يبقى واحد اتفق الأربعة على المشروعية، اثنان اتفقوا على الوجوب وان تغيرت صيغته إلا رواية عن أحمد الظاهر في مذهبه الوجوب. يلا من يعيد لنا هذا الحكم؟ من يعيد لنا؟ أخونا السوداني تعرف ما اسمك؟ أحمد. من في السودان يا أحمد؟ أي دارفور. نعم صلى يحفظهم جميعا يا رب العالمين. طيب قول يلا خلاصة حكم الختان للرجال والنساء عند الأئمة الأربعة. ها اسمع باسم. طيب سرحت يا باسم. واحد اتفقوا على مشروعيات الأربعة، يعني مشروعية يعني لماذا احنا بنركز على دي مسألة؟ يكفينا في مناقشة من يقول بأنه حرام يكفينا هذه الكلمة اللي اتفق على المشروعية. كيف تكون المشروعية محرمة؟ طيب ده واحد. اثنين ها اتفقوا على وجوب الرجال في حق الرجال والنساء ها إلا رواية عن أحمد الظاهر في مذهبه خلافه وهو الوجوب. طيب لكن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عبر عن ذلك بإيه في النساء السنية؟ ها يأثم تاريكها، أي ليس بواجب وجوب فرض. طيب وليا ياسر واحد اتفقوا على أنه مشروع، اثنين لا أحمد ما عنده استثناء في الرجال. نعم الرجال واجب عند الجميع، النساء ها واجب ها عند الشافعي عند أحمد في أظهر الروايتين عند مالك وبحنيفة سنة، ولكن ايه يأثم تاركها، فليس بواجب وجوب الفرض. يبقى ده رد على اشكال تعبير مالك وبحنيفة بالسنية. يبقى ليس السنية لتعني الاستحباب. يلا فيوم، حد فيوم، حد من فيوم ها المؤمن اتفق عن شيء الختان بالنسبة للرجال، النساء خفض النساء مالك أبو حنيفة عبر بالسنية فليس وجوبه وجوب الفرض ولكن يأثم تاركه. ها تمام. وأحمد في أظهر الروايتين. نعم
فأجاب رحمه الله تعالى.
أيها يوسف طيب يا يوسف دلوقتي انت بتقطع الحبل ليه؟ انت فات السؤال. طيب انا ظننتك بترفع عشان في حاجه في الختان. طب خلينا بعد سؤال الختان نقول عشان نوصل بس الموضوع. نعم
فاجاب رحمه الله تعالى نقبل منه هذا، نقبل منه ان يستم على الا يختتن. اولا لان الختان مختلف في وجوبه بين علماء المسلمين، فمن العلماء من يقول هو واجب ومنهم من يقول انه سنه وليس بواجب.
طيب احنا بهذا الكلام من فقهاء الأربعة كلهم يرون الوجوب، ما في أحد يرى عدم الوجوب، كلهم يرون الوجوب. نعم.
ثانيا أن نعلم علم اليقين أنه إذا أسلم وبين له أن الختان طهارة ونظافة وفطرة، والآن ولله الحمد الطب تقدم والمضاعفات قد تكون نادرة، فإنه سوف يختتن. إن الإيمان إذا وقر في القلب.
كلام ابن عبد البر، كلام الأوسط غير الأربعة في أحد قلب السنية. نعم
قال والآن ولله الحمد الطب تقدم والمضاعفات قد تكون نادرة فإنه سوف يختتن. إن الإيمان إذا وقر في القلب سهل كل شيء. لا نجعل اشتراط عدم الختان عائقا يمنعه من الإسلام، نقول لا بأس ادخل في الإسلام.
نعم، يعني حتى على الأقل مثلا في الأول هذا ممكن يقبل التدرج، احنا بنأمره بالطهارة وكل شيء لكن يقبل التدرج. بمعنى التدرج يعني نجعلها الجلسة الأولى، نكن نبين له الحكم ونبين له كذا. فإذا قال والله أنا خاف عن نفسي، نقول له لا الأمر سهل وأصبح في وسائل كذا وكذا. نعم طيب. نعم تقول يا يوسف سؤال الدعوة. ليست محصورة بإيه؟ بعدم التوقفية تقصد يعني؟ هنا إذا عرفنا إيه معنى الوسيلة هتبين لنا إيه معنى الوسيلة حتى نعرف التوقفية من عدمها. فدعوة توقفية من جهة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل على بصيرة بلسانه، يدعو صلى الله عليه وسلم بفعله، يدعو صلى الله عليه وسلم بكذا، هذه دعوة. إنما الإشكالية تسمية الشريط، تسمية الفيديو، تسمية هذه الأشياء وسائل. فمن هنا قالوا لا يلزم توقفية، بمعنى أنه لم يكن على عهد رسول الله لا شريط ولا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا. لكن لو عرفنا أن هذه ناقلة للوسائل الشرعية، ناقلة فقط وسائل الشرعية، وأنها ليس وسيلة بذاتها إنما هي ناقل لوسيلة، عرفنا الجواب عن هذا. فلهذا مثل هذا الكلام لابد فيه من الاستفصال. فنقول وسائل الدعوة من الدعوة، وسائل الدعوة دين، والدين توقيفي، الدين هذا توقيفي. لكن هذه ناقلة، أنا أجعل السماعات دي وسيلة دعوة، أجعل بث مباشر وسيلة، هذا نقل الوسيلة. ما وسيلتي الآن في تعريف الأمة؟ أشرح، أبين، خطبة، موعظة، هذا وسيلة، مدرسة أقيمها وأعلم فيها. نعم
كلام ابن قدامة شيخنا.
نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. فأما الختان فواجب على الرجال ومكرومة في حق النساء وليس بواجبين عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجدة مدلات على الكمرة ولا ينقى ما ثم، والمرأة أهون. قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يعني إذا لم يختتن. والحسن يرخص فيه، يقول إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن. يقول أسلم الناس الأسود والأبيض ولم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا. والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجوز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله، ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه، فهذا أولى. وإن أمن على
هذا لو خاف، يعني لو ختتن تضرر بيسقط، بس هذا لا ينافي الوجوب لأن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرر. نعم
قال فهذا أولى وإن أمن على نفسه لزمه فعله. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختانة؟ قال لابد له من ذلك. قلت وإن كان كبيرا أو كبيرة؟ قال أحب إلي أن يتطهر، لأن الحديث اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم.
قال في البداية بداية الحكم.
قال فأما الختان فواجب على الرجال ومكرومة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم.
هذا طبعا عجيب، هذا يخالف ما ذكره ابن هبيرة رحمه الله تعالى، يعني مكرومة أنه ليس بواجب. والأئمة الأربعة، هذا الشافعي يقول واجب في الرجال والنساء، وأحمد في أظهر روايتين حتى ما أشر هو للروايات هنا، ومالك والشافعي على أنه يأثم تاركهما وهكذا. نعم شوف غير ابن قدامة، في ابن عبد البر أو ابن منذر الأوسط. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز صرف الزكاة في إقامة الرحلات والهدايا والجوائز بغرض تأليف قلوب غير المسلمين والمسلمين الجدد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز صرف الزكاة في هذا، إنما يجوز صرف الزكاة لتأليف الكافر على الإسلام أو المسلم الحديث حديث العهد بالإسلام ليقوى إيمانه، وأما المسلمون الآخرون فإذا كان مثل هذه الرحلات أو هذه الهدايا تنفع في زيادة تقويمهم وإصلاحهم فتصرف من أعمال البر العامة.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.